أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال في جواز إقاء ثلاث آيات بالجماعة، بل إن ذلك أفضل لما ورد عنهم سلام الله عليهم قولا وفعلا استحباب هذه الصلاة مع الجماعة، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة أو دخل على الإمام راكع في الركوع الأول من الركعة الأولى أو في الركوع الأول من الركعة الثانية، وذلك لما دل من أن إدراك الإمام في الركوع هو إدراك للركعة، إذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. هذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا لم يدركه من أول الصلاة ولا قبل الركوع الأول ولا أثناء الركوع الأول، وإنما أدركه بعد الركوع الأول، مثلا الركعة الأولى أو الركعة الثانية بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع الأول أو من الركوع الثاني أو الثالث، فأدرك الإمام، فهل تصح الجماعة حينئذ أو أن الجماعة حينئذ غير صحيحة؟ ذكر قدس الله نفسه أن الإتيان بصلاة الآيات حينئذ محل إشكال، وذلك من جهة الاختلال في النازم، حيث إن الواجب على المصلي الإتيان بخمس ركوعات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وقد فرضنا أنه لم يدرك الإمام من أول الركوع لخمسة ركوعات الخمسة، فحينئذ يختل النظام بوضعين مباشرة خارج الأمام. خوب است یک کسی تعالی از حالی که یشکل صحت هذه السلام عن جماعت فیما جا ادرک الامام بعد رفع الرأس من الرکوع الاول الرکعه الاولى الرکعه الثانیه، فإن الواجب على المصلی الاتیان بخمس رکوعات، فهو إذا أتى مع الإمام بأربع ركوعات يبقى له ركوع واحد، حينئذ ماذا يصنع الإمام؟ يسجد، وهو بعد عليه ركوع. ولذلك استشكل قدس الله نفسه وغيره، استشكل جماعة في صحة الجماعة حينئذ. نسب إلى العلامة قدس الله نفسه في التذكرة أنه قال بجواز ذلك، بجواز الجماعة حينئذ، قال يركع مع الإمام أربع ركوعات مثلا، ثم بعد ذلك يسبح، فيسجد الإمام ويقوم للركعة الثانية، فإذا ركع الإمام في الركعة الثانية ركع معه، فيتم له الركوعات الخمس مثلا. بعد ذلك بعدما أتم ركوعاته الخمس بعد ذلك يسجد، ثم بعد ذلك يقوم فيلحق بالإمام ويتم ركوعات الركعة الثانية مع الإمام، بليا يلتحق بالإمام بعد السجدتين والقيام للركعة الثانية. هكذا نسب إلى العلامة قدس الله نفسه واستحسنه جماعة، ومعلوم أن هذا لا وجه له، فإنه لو تم أن يستقل بنفسه في عمله ولا يتابع الإمام لجاز ذلك في الركعة الأولى، لم يحتج للركعة الثانية، يعني بعد ما ركع من الإمام مع الإمام أربع ركعات وسجد الإمام يركع هذا ركوعا خامسا ثم يلحق بالإمام في السجود، ولا حاجة إلى هذا التفريط، يعني أن ينتظر ويسجد ليقوم الإمام للركعة الثانية فيتم ركوعات الركعة الأولى بالركعة الثانية للإمام، لا حاجة إلى ذلك. وما ذكره قدس الله نفسه يشبه المأموم المسبوق، لو فرضنا أن المأموم مسبوق والإمام أتاب ركعتين في مثل صلاة المغرب مثلا أو غير صلاة المغرب صلاة الفجر مسبوق، إذا فرضنا أنه مسبوق والإمام في الركعة الثانية ودخل هذا مع الإمام في الركوع مثلا، أفهل يجوز له أن يقوم ويتم ما بقي عليه فيلحق بالإمام في السجود ليكون هذا سجودا ثانيا، يعني سجودا للركعة الثانية للإمام والمأموم؟ لا يجوز هذا بلا إشكال. أو فيما إذا فرضنا أن المتركين والمقيم ائتم على المسافر صلاة الظهر مثلا، الإمام يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربع ركعات قاصد للإقامة أو متركنا، فإذا صلى مع الإمام ركعتان أفهل يجوز له أن يأتي بركعتين ثم بعد ذلك يلتحق بالإمام فيفرغ من صلاته مع الإمام، يعني يسمه مع الإمام؟ معلوم أن هذا اختلال النزل، إنما جعل الإمام إمامان ليؤتم به ليتبع في أفعاله، وليس للمأموم أن يستقل في عمله إلا في موارد خاصة ثبت بالدليل. كل مورد ثبت بالدليل لا بأس به، وفي غير ذلك التخلف عن الإمام عمدان مناف للجماعة. حقيقة الجماعة والاتباع والتبعية للإمام يأتي بما يأتي به الإمام، فالاستقلال في العمل والانفراد في العمل ينافي الجماعة. فإذن الظاهر عليه السلام الظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه تماما، يعني الجماعة متقدمة بالتبعية، وأن يعمل المأموم ما يعمله الإمام يتابعه في ركوعه وفي سجوده وفي سائر الأفعال. الاستقلال والانفراد ينافي إيمان الجماعة، ولم يدل على هذا دليل. وأدلة صلاة الجماعة هنا في صلاة الآيات، وأدلة صلاة الجماعة مطلقا مجموعية الجماعة في مطلق الصلوات الفرائض لا يشمل مثل ذلك، ليس فيها إطلاق لمثل ذلك. ما إذا استلزم الجماعة التفرق بين الإمام والمأموم في العمل هذا غير مشمول للإطلاقات، ولم يرد في المقام نص خاص. إذن مشروعية الجماعة لا دليل لها حينئذ، بلا فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية. وذكر بعضهم أنه في الركعة الثانية لا إشكال فيه، وهذا لم يظهر وجهه. التخلف من الإمام لا فرق فيه بين الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا أمر غير مشروع. فالذي ذكره قدس الله نفسه وغيره من الفقهاء من عدم مشروعية الجماعة حينئذ هو الصحيح، فيصلي انفرادا والجماعة غير مشروعة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا سهى في صلاته هذه في صلاة الآيات فتكلم مثلا بغير عمد، تكلم ساهيا، أو قام في موضع القعود مثلا، أو قعد في موضع القيام، أو غير ذلك من أسباب السهو، الظاهر أنه تجب سجدة السهو حينئذ لعدم اختصاص أدلة سجدة السهو بالفرائض اليومية، بل إنها مطلقة. إذا تكلم في صلاته سجد سجدة السهو في غير العمد المتعمد، إذا تكلم متعمدا أعاد صلاته وفي غير العمد سجد سجدة السهو. وهكذا قوله عليه السلام: إذا أردت أن تقوم فقعد، أو أردت أن تقعد فقوم، فعليك سجدة السهو بعد التسليم. هذه الروايات الدالة على وجوب سجدة السهو في الصلاة ليس فيها شيء يوجب التخصيص مثل الصلوات اليومية، فهي بإطلاقها شاملة لمثل هذه الصلاة. نعم، بعض الأسباب لا يتحقق في صلاة الآيات، كمن شك بين الأربع إلى الخمس بعد الفراغ من أسباب إكمال السجدتين، لم يدر أن هذه الركعة التي فرغ منها أربع ركعات أو خمس ركعات ثم ثلاثة فيسجد سجدة السهو، هذا لا يمكن تحققه في ثلاث الآيات، لأن هذه الصلاة يعني ثلاث الآيات ركعتان فلا يفرز فيها حسب بين الأربع والخمس مثلا. فما ذكره مقدس الله نفسه من أن بدون أسباب سجدة السهو يعني ما يوجب سجدة السهو لا يختص بالفرائض اللومية سيئة، يعني كل ما يمكن صرفه هنا من الكلام السهوي مثلا تكلم سهوا أو أتى بالقيام سهوا أو بالجلوس سهوا في موضع القيام، بل لو قلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة من نقيسة كما في مرسل الشمس أيضا نلتزم بذلك لأنه أيضا غير متصل بالفرائض اليومية. قال عليه السلام تسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيسة ترد عليه، فهنا أيضا نلتزم بوجوب سجدة السهو. وأوضح من ذلك ما ذكره قدس الله نفسه بعد هذه المسألة من جريان قاعدة التجاوز عن الأمل بالشك عند عدم التجاوز، هذا أيضا يجري في ثلاث الآيات كما يجري في الفرائض اليومية، هذا أوضح. وذلك لصحيحة زرارة قال في آخره عليه السلام بل يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. المتأصل من هذه السيئة وغير هذه السيئة، المتأصل من ذلك أن الشك إنما يعتنى به فيما إذا كان في المحل، وأما إذا فرضنا أنه تجاوز المحل لا يعتني بذلك. فلو فرضنا أنه دخل في السجود وشك في أنه أتى بالركوعات أربعا أو خمسا لا يعتني بذلك لأنه شك بعد التجاوز، وأما إذا فرضنا أن الشك كان قبل ذلك قبل الدخول في الركوع فيعتني به بمقتضى أن الشك شك في المحل فلا بد من الإتيان به، وكذلك يقتضيه الاستقامة أيضا مع كثر نزل عن الروايات. فهذا لا يختص يعني جريان قاعدة التجاوز لا يختص بالفرائض اليومية، بل هي عامة للفرائض اليومية وغيرها منها ثلاث الآيات. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا مسألة ثبوت الكسوف، فأن الكسوف يثبت بأي شيء، هل الكسوف هو غير ذلك من الآيات؟ فلا إشكال في أنه يثبت بالعلم الوجداني، يرى الإنسان أن الشمس قد كسفت ويثبت بشهادة العدلين ويثبت بالشياء المفيد للإسمينان لإنسان لم يذكره قد نفى الله نفسه في المات، ومعلوم لا يحتاج إلى ذلك. ذكر الثبوت بقول الرسبي فيما إذا سأل الإنسان بصدقه رسبي يعمل به بل في علمه وفي إيمانه صادق ونطمئن بأنه صادق في قوله. إنما الإشكال احتمال أنه أخطأ ولعله بل خطأ في مقدمات الاستنتاج، هل يثبت بذلك أو لا يثبت؟ احتاط قدر الله نفسه ذكر أنه يثبت على إشكال في الأخير إشكال في الثبوت بقول الرسالي، ثم قال أنه احتاط بذلك. الظاهر أن هذا يختلف، قد يخبر الرسالي عن خسوف أو عن خسوف غير مرئي لا يراه العيون العادية، ولكن هو بحسب القوانين القوانين النجومية هو يخبر بالخسوف أو يخبر بالخسوف. الظاهر أنه في ناطقي مثل ذلك لو علم صدقه أيضا فضلا عن الإثمينان لا عبرة بهذا، وذلك لا لحجل التكذيبه أفرض نعلم بصدقه من جهة أن هذا غير موضوع لوجوب ثلاث الآيات. الظاهر من الروايات أن تكون الشمس منكسفة بالنسبة إلى عامة الناس، الناس يرون ذلك آية من آيات الله، مجرد الكسوف الواقعي غير المرئي للناس لا أثر له، لا استفاد من الروايات ردوء التناسل مثل ذلك. فإذا فرضنا أنه أخبر عن كسوف غير مرئي أو عن كسوف كذلك لا يظهر حتى إذا علمنا بصدقه أو نفرز نفسنا من الرسليين. نحن علمنا في بعض القوانين والموازين حصل لنا اليقين بالكسوف أو الخسوف، الظاهر أنه لا يجب صلاة الكسوف حينئذ، فإنها ذا حكم للكسوف المرئي للناس الذي هو آيات من آيات الله لا يدرى عن رحمة أو لغزب على ما في بعض الروايات. العنوان صلاة الآية، الكسوف إذا لم يكن مرئيا لا يكون آية من الآيات، هو أمر باطني متحقق. فهذا لا أثر له حتى مع اليقين، بل بالنسبة إلى نفس الرسدي العالم بذلك. وأما إذا فرضنا أنه إذا أخبر عن ذلك على نهر وأمر حسي ولكن لمانع من الموانع لا يمكن إدراكه ولا يمكن النظر إليه، كما إذا فرضنا أن جماعة بل محبوسون في مكان مظلم لا يرون الشمس ولا القمر وفيهم رسدي، فأخبر هذا الرسدي بمقتضى القوانين أخبر أن الشمس كسفت في هذه الساعة، والأمر كذلك أنهم إذا خرجوا إلى الخارج يرون الكسوف على فرض وجوده أو يرون الخسوف على فرض وجوده، فالكسوف أو الخسوف مرئي ولكن الناظر لا يتمكن من النظر لحبس أو نفرض أنهم مثلا كل منهم أعمى مثلا ليست له قوة باصرة لا يرى الكسوف ولا الخسوف، فهل يكون قول الرسدي في مثل ذلك بل حجة أو لا يكون حجة؟ المفروض في كلامه قدس الله نفسه أتم قول الرسدي مع الإكمينان بصدقه، وإذا فرضنا أن اطمأنا بصدقه وأن الأمر كذلك، الكسوف متحقق فعلا خارجا والخسوف كذلك متحقق، مع الإكمينان الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الاعتداد بقوله لا لأجل هدية قوله بل لأجل الإكمينان الحاصل للإنسان، والإكمينان كاليقين هدية بأي سبب إنسان هدية قلائي، غاية الأمر أن قول الرسدي هو الموجب للإكمينان لا أثر للسبب، العبرة بالإكمينان وهو حاصل، فيجب هذه الصلاة لأن موضوعه وهو الكسوف أو الخسوف محقق في الخارج والطريق إليه هو الإكمينان على ما فرده الماتين. وأما إذا فرضنا أن الإكمينان لم يحصل فهي مجرد التعبد بقوله الرسدي يخبر عن الكسوف أو الخسوف وليس لنا إكمينان بصدقه نحتمل الاشتباه لا دليل على هدية قوله، فإنه مبني على الحدس وعلى الاجتهاد ولا موجب للتعبد بقوله، أمر حسي الكسوف والخسوف أمران حسيان لا بد في شروطهما من الإخبار الحسي، وأما الخبر الحسي يخبر عن قوانين نجومية من احتمل أنه اشتبه في هذا في التطبيق، القوانين لم يثبتها بل على ما يقتضيه الحال، أي دليل على هدية قول ذلك حتى إذا كان عادلا، لأن الإخبار ليس بإخبار حسي وإنما هو إخبار حدسي عن أمر حسي، الإخبار الحدسي عن أمر حسي وهو الكسوف أو الخسوف لا أثر له، فعلى أحد التقديرين لا بد من الأخذ بقوله كما هو مفروض الماتين فرجه طول الإكمينات، وعلى التقدير الثاني لا إلا أن يهمل قوله عليه السلام مع قوله ما لقدس الله نفسه أن يهمل على الإطمئنان بالصدق بالمعنى الفاعلي، الصدق الفاعلي، لأن نعلم أنه رجل دين خير لا يكذب في اعتقاده، لا أن الإطمئنان بالكسوف أو الخسوف موجود نحتمل الاشتباه، لكن نعلم أنه صادق في إخباره من حيث كونه مخبرا صادق لا من حيث خبره وأنه مطابق للواقع. إن إذن يكون ما ذكره قدس الله نفسه لا يعتد بقوله، لأن إخباره مبني على الحد والخبر الحدسي لا دليل على هديته. الظاهر أنه يشفي.
يا الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن وجوب صلاة العادات يختص بمن في بلد الآية، وأما من لم يكن في هذا البلد فلا يجب عليه هذه الصلاة، بين علم بوجود سببه في مكان آخر. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه الأقوى إلحاق من هو قريب من هذا البلد. القريب في بلد الآية أيضاً حكمه حكم هذا البلد، فيجب على سكان ذلك البلد القريب صلاة الآية بحدوث الآية في هذا البلد. أما بالنسبة إلى الكسوفين، هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا موضوع له، فإن الكسوف والخسوف يعمان جميع من يقع بل في سطح الأرض في النصف من سطح الأرض، لأن الأفق المخلوق بالنسبة إلى الأرض من الشرق إلى الغرب إذا فرضنا أن الكسوف وقع فهو شامل بالنسبة إلى الجميع، وكذلك الخسوف لأن الكل يرون الشمس والقمر، وإن كان يختلف الحال الشمس بالإضافة إلى بعضهم في حال الزوال، حال زوال الشمس الدائرة نصف النهار مثلا، وفي بعضهم بالنسبة إلى بعضهم أول طلوع الشمس، وبالنسبة إلى بعضهم لعله يكون غروب الشمس. يختلف الحال بالنسبة إلى البلاد باعتبار كروية الأرض، ولكن الجميع يشتركون في رؤية الخسوف أو الكسوف، فإذا وقع الخسوف يجب الصلاة على الجميع. نعم بالنسبة إلى التحمات تحت الأرض، الساكنون تحت الأرض كأمريكا مثلا، بالنسبة إليهم لا يجب هذه الصلاة لعدم صدق الكسوف والخسوف بالنسبة إليهم، فإن الكسوف والخسوف عبارة عن استثار الشمس بالنسبة إلى الناظرين إلى الشمس، يعني بالنسبة إلى القطعة التي وقع فيها الساكنون، وكذلك الخسوف استثار القمر بحيث أنه يذهب شعاعه ونوره، وهذا لم يتحقق بالنسبة إلى الساكنين تحت الأرض بالنسبة إلى الطرف الثاني من الأرض. فوقوع الكسوف في هذا النصف لا يستلزم وجوب صلاة الآية بالنسبة إلى الساكنين في النصف الآخر، وأما في هذا النصف فلا يختلف. وأما ذكره قدس الله نفسه إنما يتحقق في سائر الأسباب كالريح المظلم مثلا أو الزلزلة، وهو كثير بناء على وجوب صلاة الآية بالزلزلة، أو صوت سماوي، أو مثلا صاعقة شديدة، صاعقة سماوية، ونحو ذلك من أخابيب السماء. هذا ايضا كما ذكره قدس الله نفسه اذا وقعت في احدى هذه الايات لا يجب صلاة الآية بالنسبة إلى بلد لم تتحقق فيه السائقة، فرضنا أن السائقة نزلت في بلاد اليهود مثلا، إن شاء الله بالنسبة إلى غيرهم من لا يسكن هذه البلاد لم يتحقق السائقة في حقهم، فلا يجب عليهم صلاة الآيات. وظاهر الدليل قوله عليه السلام وكل أخاوي في السماء فصل لها حتى يسكن، والدليل كان منحصرا بهذه الرواية. ظاهر هذه الرواية مثل قوله حتى يسكن أن الوضوء مختص بمن يرى هذه الآية، ومن يتحقق في حقه هذه الآية فيصلى حتى يسكن على الاحتمالات المتقدمة، أن حتى يسكن غاية أو توقيت، فأي معنى كان المستفاد من هذه الرواية بدون صلاة الآية بالنسبة إلى من يتحقق في حقه هذه الآية، فبالنسبة إلى بلد آخر لا يتحقق ذلك، لم تتحقق فيه الآية حتى يجب. وكذلك بالنسبة إلى الزلزلة، إذا قلنا بالوجوب الزلزلة أيضا مقتضى الرواية الاختصاص ببلد يقع فيها الزلزلة. قال سأل الإمام عليه السلام إذا وقع ذلك فما أثنى؟ قال عليه السلام صل صلاة الكتب. فالوجوب يختص ببلد تقع فيه الزلزلة، فأما البلد الآخر الذي هي ساكنة في تبعها وليست فيها زلزلة لا تجب هذه الصلاة بالنسبة إلى أهلها. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه مما لا إشكال فيه، فإنما الإشكال فيما ذكره قدس سره من إلحاق البلد القريب إلى هذا البلد، هذا لم نفهم له وجها، يعني للإلحاق لا نعرف للإلحاق وجها بعدما كان ذلك البلد بلد لم تتحقق فيه الآية كالكوفة والنجف مثلا. لو فرضنا أن الزلزلة وقعت في الكوفة مثلا، بأي وجه يجب على أهل النجف صلاة الزلزلة مع أنه لم تتحقق الزلزلة في حقهم؟ الفرق بين القرب والبعد لا نعرف له وجها، بل إذا فرضنا أن البلد كبير خارج عن المتعارف، كما إذا فرضنا أن طول البلد مثلا فرسخان أو ثلاثة فراسخ أو أكثر عشرة فراسخ، في مثل ذلك إذا وقعت الزلزلة في آخر البلد في محلة من المحلات وبقية المحلات ساكنة ليس فيها زلزلة، الوجوب بالنسبة إلى سائر المحلات أيضا لا نعرف له وجها. المستفاد من هذه الروايات أن صلاة الآيات واجبة في حق من تتحقق بالنسبة إليه الآية، تكون مشاهدا للزلزلة أو الصاعقة أو ريح مزلل أو غير ذلك. أما الكسوف والخسوف ذكرنا أنه لا يفرق فيهما، فمن لم تتحقق في هذه الآية يعني لم يتحقق في المكان الذي هو فيه، لم يتحقق فيه زلزلة ولا صاعقة، وليس هو مشاهدا لها للزلزلة أو شيء من أخاويف السماء حتى في البلد الواحد، إذا فرضنا أن البلد كبير فقسم من أهل البلد وهم الساكنون في أقصى البلد مثلا رأوا هذه الآية، والباقون لم تتحقق في حقهم الرؤية لا لمانع بل لعدم المقتدي، لأنه لم يقع فيه الزلزلة، الوجوب بالنسبة إليهم أيضا محل إشكال، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه أهبت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذه الصلاة فيما إذا وجب فيه القضاء على ما تقدم، إذا كان عالما ولم يصلي أو كان جاهلا ولكن كان الاحتراق كليا يجب القضاء في موارد الوجوب، يجب القضاء على كل احد ويستثنى من ذلك الحائض والنفساء. بالنسبة الى الحائض والنفساء يعني استثنى بعضهم، لا انه هو قدس الله نفسه، استثنى الحائض والنفساء فقالوا انه لا يجب عليهم القضاء. وقدس الله نفسه في بحث الحيض اختار الوجوب، اولا ذكر انه الاهواد وقال بل الاقوى انه يجب القضاء بالنسبة الى الحائض والنفساء ايضا، ولكن بالمقام فقد استثنى بالاحتياط ولم يذكر انه اقوى. وتقدم الكلام في ذلك في احكام الحائض، وذكرنا هناك انه لا يبعد بل الظاهر عدم الوجوب لا لأدلة نفي القضاء، نفي قضاء الصلاه عن الحائض والنفساء على ما ورد في غير واحد من الروايات ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه. في مقام النقض على ابي حنيفه الصادق سلام الله عليه ذكر انه لا قياس بالدين، من جملة ما ذكره أن الصلاة أهم وعمود الدين، ومع ذلك الحائض لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم، والصلاة أهم من الصوم. الروايات متعددة وفي الوسائل أخذ باب المجال أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لا لهذه الروايات حتى يقال بأنها منصرفة إلى الصلوات اليومية، بل لعل في بعضها تقييد بذلك يعني موردها ذلك، بل لأجل أن القضاء بأمر جديد على ما تقدم وثبت في محله أن الأمر الأمر لا يقتضي القضاء، بل القضاء إنما يعني ليس تعدد المطلوب، الأمر بالصلاة والأمر بالإتيان بالوقت ليس كذلك، بل أمر واحد تعلق بالمؤقت وهو الإتيان بالصلاة في الوقت، وهذا الأمر يسقط لا محالة بخروج الوقت لإتيان أو نسيان أو نوم أو أي عذر من الأعذار، فهذا الأمر لا يقتضي الإتيان بالواجب بعد الوقت، فهو بأمر جديد وليس هنا أمر. فإن المفروض أن الحائض والنفساء ليس فيهما مقتضي للأمر، الشارع لم يأمرهما بذلك، فإذا فرضنا أنه تخفيف واستثناء في دليل وجوب الصلاة، يجب الصلاة على كل مكلف بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، لا يجب في الأقبل في حقهما الصلاة ولا تشرع في حقهما الصلاة. فبأي موجب يجب القضاء؟ لابد من دليل. دليل الوجوب إنما هو في فوت الواجب، الواجب بالفعل أو الواجب بالقوة والإمكان، وعدم الوجوب لمانع كالنوم أو النسيان بمقتضى الدليل، إذا صليت صلاة بغير سهور، إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير سهورين تقضيها متى ما ذكرت، علمنا أنه بالنسيان يجب الصلاة وإن لم يكن الأمر فعليا في وقته، أو إذا فرضنا أنه كان نائما بمقتضى الناس، وأما إذا فرضنا أنه لم يكن أمر تخصيصا دليل وجوب الصلاة خصص بغير الحائض والنفساء فلم يكن فيهما أمر، فأي دليل يجب القضاء؟ وما هو الموجب للقضاء؟ المقتضي قاصر لا من جهة الروايات الدالة على نفي القضاء على الإثم عن الحائض والنفساء ليقال إنها منصرفة عن اليومية، لو فعلنا أنه سلمنا هذا الانصراف، ولكن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل بأمر جديد، وحيث إنه لا أمر بالنسبة إلى الحائض والنفساء ليس هنا دليل، دليل الفوت لا يشمله لأنه لم يكن في حقه وجوب حتى بالقوة للإنسان، مثل لأجل المانع ثبت الوجوب لأجل العجز من جهة النوم ومن جهة النسيان لم يكن هذا العجز، بل كان لعدم المقتضي ولأجل التخفيف فلا دلیل علی الوجوب و عدم الدلیل علی الوجوب یکی فی عدم الوجوب کما تقدم فی محله تقدم بحث عن ذلك فی احکام الحائض. بعد ذلك ذکر قدمت الله نفسه حکم تعدد السبب اذا فرضنا انه تعدد سبب الآیه. فرضنا ان الكسوف صادفه زلزله ایضا مثلا او صاعقتون او ریح مظلم او نحو ذلك من موجودات الخوف الاقاویز السماویه فوجد هنا سببان لصلاة الآیه. مقتضا تعدد السبب و تعدد المسبب فالوجوب يتعدد و التناقل على خلاف القاعده. مقتضا ان كسوف الشمس سبب لوجوب الصلاه يجب صلاة الآیه. الزلزلة ايضا كذلك مثلا او شيء من اخابيث السماء اذا فرضنا انه تحقق مع الكسوف او الخسوف فتجب الصلاة مرتين، مرة لهذا السبب و مرة للسبب الآخر و التداخل يحتاج إلى دليل ولا دليل على التداخل فيتعدد. و هل يجب فيما إذا تعدد السبب أن يقصد و أن ينوي ولو إجمالا السبب دليل هذا الوجوب يعني عندما يأتي بصلاة الآيات يقصد أن هذه الصلاة لسبب الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أو الصاعقة أو غير ذلك من الأسباب فاستلقت مثل الله نفسه. بينما إذا كان تعدد السبب من باب تعدد الأفراد أو من باب تعدد الأنواع وفي تعدد الأنواع أيضا فصل بين الزلزلة والكسوف والخسوف و بین اخابیف السماء فیما اذا فرضنا انه تعدد الفرد كما لو فرضنا ان الزلزله وقعت مرتين وقعت الزلزله ثم سكنت قبل ان يصلي الانسان وقعت زلزله ثانيه مثلا في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه انه لا يحتاج الى التعيين فان الصلاه إنما وجبت لطبيعي الزلزلة لا لخصوصية الفرد، الفرد لا خصوصية له. فالفردان من الزلزلة مثلا أو شيء آخر صاعقة مثلا فردان من هذه الطبيعة تحققت في الخارج ووجبت الصلاة بكل فرد لا لخصوصية الفرد بل لطبيعي الجامع بينه وبين سائر الأفراد فلا تعين هنا في الواقع فلذلك لا يحتاج إلى التعيين. لما إذا فرضنا أن النوع قد اختلف فصار سبب الوجود تارة هو الكسوف مثلا وأخرى الزلزلة هنا فلذكر قد نفى الله نفسه أنه لا بد من التعيين فإن ما وجب للزلزلة غير ما وجب لكسوف الشمس فلا بد في مقام الانتصال من التعيين. ولكن إذا كان هذا التعدد في أخاويز السماء كما إذا كان الريح المظلم وجد صاعقة أيضا هنا أيضا ذكر أنه لا يحتاج إلى التعدد. هل هذا بتعدد الفرد والأمر كما ذكره فإن أخاويز السماء بعنوان جامعين فالسبب لوجوب الصلاة لا لكل خصوصية، الصاعقة لا خصوصية له، الريح لا خصوصية له، وإنما الموجب لصلاة الآيات أخاويه السماء فهو بعنوان جامع إذا لا يجب التعيين. فحاله حال تعدد الفرد من نوع واحد بل هو حقيقة من نوع واحد لأن الموجب هو أقابيه السماء ما يكون من أقابيه السماء بهذا المعنى الجامع. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من التعيين في اختلاف النوع كالزلزلة والكسوف أيضا لا نحتاج إلى التعيين. والوجه في ذلك أن السبب من كان متعددا كما ذكره قدس الله نفسه الكسوف سببا للوجوب بما هو كسوف والزلزلة سبب للوجوب بما هو زلزلة إلا أن العبرة في التعيين بتعدد المسبب لا بتعدد السبب. السبب لا خصوصية له الطبيعي الذي هو واجب بالصلاه بالكسوف بعينه هو الطبيعي الذي واجب بالزلزله لا انه طبيعه اخرى. ولذا اجاب سلام الله عليه حينما سئل عن الزلزله قال عليه السلام صل صلاه الكسوف. قال اذا وقف ماذا اثنى؟ قال عليه السلام صل صلاه الكسوف. فالطبيعي الصلاه صلاه طبيعي واحد. وإنما يجب بأسباب مختلفة كما إذا قيل له إذا فعل إذا تفلت دلدة كذا فأعت زيدا درهما مثلا أعت الفقير درهما. إذا كان يوم الجمعة فأعت الفقير درهما وهكذا. الواجب لا تعدد فيه طبيعي واحد وهذا إعطاء الفقير درهما. وإنما الاختلاف في الأسباب. فإذا لم يكن المسبب مختلفا يعني ذات خصوصية الواجب حينئذ الواجب فردان من هذه الطبيعة، فرد بالكسوف وفرد آخر بالزلزلة مثلا وفرد ثالث بشيء من أقابيل السماء لا يحتاج إلى التعيين لأنه لا تعين له في الواقع. ليس هناك خصوصية في الواجب، ليس حال هذا حال غسل الجنابة وغسل الجمعة وغير ذلك من الأغسال الذي فهمنا من الروايات أن لها خصوصية. إذا كان عليك حقوق يجيك حق واحد يدل أنه إذا اغتسلت للجنابة أجزأك عن الباقي علمنا من الروايات يا صلاة الظهر والعصر من قوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه علمنا أن صلاة الظهر لها عنوان وصلاة العصر لها عنوان آخر وهذا قبله. أو صلاة الفريضة النافلة في صلاة الفجر أيضا علمنا أن له لكل منهما عنوان. وإن كان بهذه الصورة واحدا صلاة النافلة أيضا مركب من تكبيرة وركوع وسجود وذات ركعتين الفريضة كذلك. فيما إذا علمنا بدليل أن المأمور به له عنوان والثاني له عنوان آخر لا بد من القصر والتمييز ليتحقق الامتثال. وأما إذا لم يكن للمأمور به عنوان يغاير الآخر في عنوانه بل كلاهما واجب بما هو كلي طبيعي بلا خصوصية فالظاهر أنه لا يحتاج إلى التعيين. فيكفي أن يصلي صلاة الآيات مرتين طبعا يتحقق الامتثال بل من دون خصوصيتين مثل ما لو فرضنا أن المكلف فاته الصيام من يومين من شهر رمضان مثلا اليوم الخامس من شهر رمضان أفطر لعذرين لمرض مثلا واليوم الخامس عشر أفطر لسفرين سبب الإفطار هنا المرض وسبب الإفطار هنا السفر في القضاء لابد أن يقصد كأن هذا اليوم بدل عن اليوم الذي كان فيه السبب والمرض. واليوم الآخر يصومه قضاء عن اليوم الذي سببه هو السفر كل ذلك لا يلزم. فإن الواجب إنما هو الإتيان بيوم آخر في غير شهر رمضان من دون عنوان وإن كان السبب متعددا. تعدد السبب لا يوجب تعدد العنوان في المسبب بل المسبب واجب بعنوان واحد إذن لا حاجة إلى التعيين كما لا يجب التعيين في قضاء شهر رمضان أنه من أي يوم بل من أي سنة لا يحتاج قصد أن هذا القضاء من السنة الأولى أو من السنة الثانية كل ذلك لم يكن. والغث فيه ما ذكرناه من أن المأمور به ليس فيه عنوان مغاير للعنوان الآخر في الثلث الآخر يعني في المأمور به الآخر بل الأمر تعلق بفردين من هذه الطبيعة أو بأفراد من هذه الطبيعة. فإذا أتى بواحدين سقط أمر واحد وبقي الآخر ولا تعين له حتى في الواقع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا فرجنا أن القرص احترق بعضه لا تمامه ولكن الزوء الباقي ايضا ذهب باحتراق هذا البعض، ففي الخارج لا يرى الشمس، يعني جميع الشمس مسطور او جميع القمر كذلك، الا انه بهتر الباقي ليس الاحتراق الا في بعض القرص، فهل يجب القضاء في مثل ذلك؟ فكان هو جاهلا. تقدم ان القضاء لا يجب في الكسوفين الا مع الاحتراق الكلي اذا لم يكن المكلف عالما وعلم بعد ذلك. الظاهر ان ما ذكره قدس الله نفسه من الفرض غير باقي، لا يمكن تحققه في الخارج. فإن الخسوف والكسوف إنما هو لأجل الهيلولة، هيلولة القمر بين الأرض والشمس، أو هيلولة الأرض بين القمر والشمس. فبأي مقدار يكون هائلا هذا المقدار يحترق زيورا، والباقي جسم نوراني كيف يمكن أن يسري احتراق البرد إلى الطرف الآخر، يعني إلى الذي فيه مانع بهاجمون، كيف يمكن أن يسري بل احتراقه إلى الطرف الغاية وأن يكون مثل الهلال يرى شيء قليل من القمر ومن الشمس. فالظاهر أن هذا الفرض غير واقع في الخارج، وعلى تقدير التسليم أنه وقع في الخارج. فرزنا أن القمر مثلا احترق بعضه، ولكن ذهب الروع الباقي من جهة هذا الاحتراق. حينئذ لا مجال للتشكيك في الوجوب، الظاهر أنه يجب القضاء، فإن العبرة بالرؤية الخارجية وبالنظر الخارجي. خارجا القمر مخصوص كله واحترق كله، يعني لا يرى. ليست العبرة عند القواعد النجومية وبالرشاد، حتى يقال أنه بالرشاد القبع الأرض لم تهل بين القمر والشمس بتمامه، بل العبرة بما يراه الناس. فإذا فرضنا أن الناس يرون جميع القمر قد خسف فمخصوص بأجمعه، سببه أي شيء؟ الهيلولة في البعث أو الهيلولة في التمام؟ هذا خارج عن فهم العرفي. العبرة بالصدق خسوف القمر خارجان، فإذا صدق هذا يجب السلام، ولكن قلنا الظاهر أنه غير متحققين. متى ما خسف جميع القمر يعني احترق كله ينكشف بهذا أن الهيلولة كانت تامة مثلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا أخبره جماعة بالخسوف على الكسوف، ولكن هذا لم يصدقهم ولم يعتني بقولهم لعدم عدالتهم لعدم حصول اليقين الوجداني من إخبارهم. احتمل المزاح مثلا أفرز أنهم يمازحون أو لسبب آخر، وبعد ذلك انكشف صدقهم وأن الشمس قد كسفت، فهل يجب عليه القضاء بمجرد الإخبار أو لا يجب؟ الظاهر عدم الوجوب، والوجه في ذلك أن القضاء تابع للعلم، والمفروض أن هذا لم يعلم لا وجدانا كما هو المفروض، ولا تعبدا لعدم هدية قول هؤلاء الذين أخبروه بالكسوف مثلا أو بالكسوف. فموضوع القضاء هو العلم، وهذا لم يتحقق. إذا علم ولم يصلي يجب عليه القضاء كما تقدم، وأما إذا لم يعلم والمفروض أن القرص لم يحترق لا يجب القضاء. وفي مفروض الجلاء القرص لم يحترق وهذا لم يكن عالما لا وجدانا ولا تعبدا. وكذلك فيما أخبره رجلان بالكسوف على الكسوف وهذا لم يكن عالما بعدالتهما، وأنهما رجلان عادلان، يعني بينة شرعية. بعد ذلك علم أنهما عادلان، لكن في وقت الإخبار لم يكن يعلم بذلك، أيضا لا يجب عليه القضاء. فإن العبرة بالعلم لا بالعدالة الواقعية. العبرة أن يعلم بالكسوف أر الخسوف، لهذا لم يكن عالما لعدم علمه بعدالة الشخصين. العدالة الواقعية لا يوجب اعتمار العلم في حق هذا الشخص، بل العبرة بالعدالة المفرزة على ما تقدم غير مرة من أن الأحكام الظاهرية لا بد من إهراز موضوعها، فإذا كان الموضوع غير محرز لا يتسبب بالحجية. أفرض أنه زيد مثلا الذي وقع في الرماية كل ما فحش بل لم يثبت له وثاقة هذا الرجل، فبأن يعمل بالأس أسالة البراءة مثلا بالاستصابة وغير ذلك، واقعا هذا مولد للأس لأنه جائنا. بعد ذلك سرتت وثاقة هذا الرابي من هنا ينقلب، بعد ذلك يكون خبر هذا حجة، لا أنه ينكشف به الحجية من الأبلال. تقدم الكلام في بحث الإجزاء وغير الإجزاء في هذا مفصلات. إذا فرجنا أن الرجلين اللذين أخبراه بالكسوف لم يكونا ثابتي العدالة عنده، فالبينة غير تامة، فهو غير محرز للكسوف لا وجدانا ولا تعبدا. انكشاف العدالة بعد ذلك لا يوجب صدق العلم به في فرض الإخبار. نعم فعلا علم فأن الكسوف كان متحققا، ولكن بما أن القرص لم يكن مفترقا لا يجب عليه قضاء. والحمد لله رب العالمين.
قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في سلامة وجوب القضاء ذكر قدس الله نفسه أن الصلوات اليومية إذا لم يؤت بها في وقتها أو أتي لها على وجه غير صحيح لا بد من قضائها، سواء كان ذلك مستندا إلى الأمد أو النسيان أو النوم أو المرض فنحو ذلك. يقع السلام أولا في أن وجود القضاء هل هو على طبق الأكل أو أنه على خلاف الأكل، لا بد في إثبات وجوب القضاء من دليل يدل عليه لله كمقتضى الأصل والبراءة، ثم بعد ذلك يتكلم فيما يقتضيه الدليل. أما بالنسبة إلى الأصل المعروف أن القضاء هو بأمر جديد، فالأمر الأول غير متشكل بإثبات الإتيان بالمأمور به في خارج الوقت، فإذا شك في وجوب القضاء مقتضى الأصل والبراءة، ولكن قد يتمسك بالاستصحاب بدعوى أن الفعل في الوقت إذا كان واجبا وشك في بقاء وجوبه بعد الوقت فيما إذا لم يؤت به، بما أن الوقت غير مقدم للموضوع عرفان، فالقضية المتأكدة والمشكوك فيها متحدة، يصح أن يقال إن هذا الفعل كان في الوقت واجبا فيشك في وجوبه بعد الوقت فيتمسك بالاستصحاب، فإن العبرة في جريان الاستصحاب إنما هو باتحاد القضيتين عرفان لا بالدقة العقلية. فمقتضى الاستصحاب في كل مورد شك فيه في وجوب القضاء مقتضاه هو الوجوب، وجوب القضاء، لأن الفعل في الوقت وفي خارج الوقت لا يعد من موضوعين متغايرين بل هو موضوع واحد، وإنما الوقت ظرف له ظرف للعمل. قيل بذلك ولكن الصحيح أن الاستصحاب لا يجري في أمثال المقام، والوجه في ذلك أولا أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد ذكرنا أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية غير جار مطلقا، و یختص جریان الاستصحاب بالشبهات الموضوعیه و علا تقدیر التنزل و البناء على ان الاستصحاب یجری فی الشبهات الحکمیه فی خصوص المقام لا یجری فإن الاستصحاب فی المقام من جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلیه فإن ظاهر الدليل كما هو المفروض أن الواجب موقت ومقيد بالوقت فالوجوب المتعلق بذلك الواجب قد سبق يقينا هذا فرد من الوجوب وكان متعلقا بالموقت وقد سبق بعصيان أو غير عصيان بسبب آخر بخروج الوقت سبق هذا الوجوب فإذا شك في ذلك في وجوب آخر يكون شكا في حدوث فرد آخر من الوجوب غير الوجوب الأول ولو فرضنا أن الموضوع هو الموضوع بعينه يعني قطعنا النظر أن التقييد بنظر العرف يجعلهما متعددين الفعل المقيد بهذا الزمان والفعل المقيد بالزمان الثاني فعلان طبيعتان في نظر العرف لو أغمزنا عن ذلك وفرضنا أنه من ناحية الموضوع الموضوع واحد لكن المستصحب هو الوجوب وقد فرضنا أن الوجوب الأول قد سقط لأنه كان متعلقا بفعل في زمان وذلك الوجوب سقط نحتمل حدوث وجوب آخر غير ذلك وغير ذلك الوجوب فهذا من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ولا نلتزم بذلك فإن المتيقن قد ارتفع وما يحتمل وجوده فعلا لم يكن سابقا فإنما هو محتمل الحدوث ولو فرزنا فرزا أن الدليل لم يكن ظاهرا في التوقيت احتملنا أنه موقت أن الواجب موقت واحتملنا أنه غير موقت يعني من باب تعدد المطلوب إذا احتملنا هذا ولم يكن ظاهر الدليل هو التقييد المقدار المتوقع نعلم بأن الفعل كان واجبا في الوقت نحتمل أن الوجوب وجوب واحد متعلق بالمقيد وقد ثبت بخروج الوقت ونحتمل أن يكون من قبيل تعدد المطلوب أن تكون الطبيعة واجبة بوجوب الطبيعة الجامعة بين الأفراد في الوقت والأفراد خارج الوقت نحتمل أن يكون الوجوب متعددا وأن يكون هذا من تعدد المطلوب فيكون وجوب متعلقا بالطبيعي الجامع وجوب آخر متعلقا بالإثنان بالطبيعة في الوقت إذا احتملنا هذا ولم يكن الدليل ظاهرا في التقييد وكل ذلك فرض في فرض لو فرضنا أن الدليل ليس بظاهر في التقييد واحتملنا أن يكون الواجب من باب وحدة المطلوب الوجوب ساقط بعد خروج الوقت واحتملنا أنه من باب تعدد المطلوب والوجوب باق بعد الوقت في مثل ذلك في نفسه لا مانع من جريان الاستصحاب فإنه من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي لا من القسم الثالث لأننا نحتمل أن يكون الحادث بعينه باقيا على تقدير تعدد المطلوب الوجوب الحادث هو بنفسه باقٍ وعلى تقدير وحدة المطلوب فهو ثابت فأمر المتيقن مردد بين مقطوع الارتباط ومقطوع البقاء على تقدير التقييد مرتفع جزما وعلى تقدير الإطلاق وتعدد المطلوب باقٍ جزما في مثل ذلك يمكن أن يتمسك بالاستصحاب بقاء الوجوب وهو من القسم الثاني من الاستصحاب في الكلي من جريان الاستصحاب في الكلي ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب فإن الاستصحاب في نفسه من كان جاريا إلا أننا نشك في تعلق الوجود بالكلي من أول الأمر، لا ندري أن الكلي الجامع بين الوقت وخارج الوقت، هل كان هذا مأمورا به أو ليس مأمورا به. مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجود إلا بالفرد المشكل، وهو في الوقت، فتعلق الوجود بالواجب بالكلي في الوقت معلومة على نهو تعدد المطلوب أو وحدة المطلوب لا ندري، لكن نعلم بأن إيقاع الصلاة في الوقت قبل المغرب مثلا واجب جزما، تعلق الوجود بالطبيعي الجامع من الأول لا بقاء حدوثا، تعلق الوجود بالجامع بين ما في الوقت وما في خارج الوقت من الأول مجهول، ندفعه بأسالة البراءة أو بالاستصحاب. الأصل عدم تعلق الوجود بالطبيعي الجامع بين الوقت وخارج الوقت بعدما علم أن الطبيعي في الوقت لا بد من الإتيان به، فاستصحاب الكلي غير جار لأن الحادث معلوم الحال بمقتضى الاستصحاب، الوجود الحادث لم يتعلق بالطبيعي الجامع بين الوقت وخارج الوقت، فكيف يمكن جريان الاستصحاب؟ فكيف ما كان، فالصحيح أن القاعدة تقتضي عدم وجوب القضاء فيما لم يثبت فيه وجوب القضاء، ما لم يكن دليل على وجوب القضاء في موردين مقتضى الأصل عدم وجوب القضاء، كما ذكرنا أمس بالنسبة إلى الحائض، كما قلنا يكفينا في عدم وجوب قضاء الحائض ثلاث الآيات، يكفينا فيها عدم الدليل، ولو فرضنا أن الأدلة الدالة على أن الحائض لا تقضي الصلاة قاصرة الدلالة على عدم وجوب القضاء في ثلاث الكسوف، لكن المقتضي قاصرون، فالأصل هو عدم وجوب القضاء إلا فيما ثبت بالدليل، ولكن الصلوات اليومية قد دل الدليل على وجوب قضائها فيما إذا لم يؤت بها في الوقت بأي سبب كان، إلا ما خرج على ما نبين من نوم أو نسيان أو عمد، بل كل ذلك بمقتضى الدليل لا بد بل من الإشعار به في خارج الوقت إذا لم يؤت بها في وقتها. يمكن الاستدلال على ذلك بعدة من الروايات، وكلها جميع هذه الروايات المهمها من زرارة، فقد روى زرارة أن أبا جعفر سلام الله عليه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها، قال عليه السلام يقضيها في أي ساعة من ليل أو نهار. هذه الصحيحة وإن ورد في خصوص الصلاة بغير طهارة أو النسيان أو النوم، وليس فيها دلالة على حكم بقية السور التي لم يصل المكلف أصلا، لا لنسيان ولا لنوم، بل عامدا لم يصل أصلا لم يصل، أو أنه صلى ولكن كانت صلاته فاصلة من جهة أخرى غير جهة الطهارة، أفرض كان فاقدة للركوع مثلا، أو صلى بل إلى غير جهة القبلة، ونحو ذلك من موجبات الفساد. الرماية بإن كانت مختصة بهذه الأمور المذكورة صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها، إلا أنه لا ينبغي الشك في شمول هذه الصحيحة لجميع السور، وذلك فإن قول الراوي ليس هذا في كلام الإمام عليه السلام، لو كان هذا في كلام الإمام عليه السلام من صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها يقضيها متى ما ذكرها في أي ساعة من ليل أو نهار، قبلكم لا نحتمل أن هذا له خصوصية، لعل النسيان أو النوم أو الإتيان بالصلاة بغير طهور لكل واحد من هذه الأمور خصوصية أوجب القضاء فلا نتعدى إلى غيرها. ولكن هذا في كلام الراوي. سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل صلى بغير طهور أو نام أو نسيها أو نام عنها أفكان من المحتمل في نظر السائل أن الصلاة بغير طهور يفترق عن الصلاة في غير وقتها مثلا صلى قبل الوقت قبل الزوال أو صلى بغير ركوع أو صلى إلى غير القبلة أو أنه لم يصلى أصلا كان يحتمل أنه في فرض عدم الصلاة لا يجب القضاء ولكن إذا صلى عن طهور عن غير طهور يجب القضاء كل ذلك لا يحتمل. فمعلوم أن السائل أراد أن يتسول يعني أن يسأل عن جميع سور الفوت تارة يصلي الإنسان ولكن صلاته فاسدة. مثل لذلك بالصلاة بغير طهورين سئل عن رجل صلى بغير طهورين يعني سئل عن رجل صلى صلاة فاسدة غير لم يكن يحتمل زراره أن الطهور له خصوصية ولو صلى إلى غير القبلة لا يكون حكمه كذلك هذا غير محتمل. فضلا أما إذا لم يصلى أصلا أفهل يحتمل أن زراره كان يحتمل أن القضاء يختص بالصلاة فاسدة وأما إذا لم يصلى أصلا لا قضاء له غير محتمل جزما ولا سيما أن زراره معلوم من الأجلاء. فزراره يعني السائل ليس هو زراره الراوي هو زراره. يقول سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل صلى بغير طهور يعني صلى صلاة فاسدة أو نسيها. سأل سورة ثانية أنه كان فوت الصلاة وعدم الإتيان بالصلاة مستندا إلى النسيان وإلا كان مستيقظا أو أنه والأمر ينحصر في هذه الثلاثة لأن المؤمن بتبعه لا يترك الصلاة هذا حكمه معلوم. فإذا ترك فإما أن يكون لأجل الفساد أو لأجل النسيان أو لأجل النوم. فجميع هذه الصور بل سئل الإمام عليه السلام عن حكمها. ففي الحقيقة سئل أبو جعفر عليه السلام عن حكم تارك الصلاة أن من ترك الصلاة لجهة من الجهات إما لأجل فساد ما أصابه أو لأجل النسيان أصلا لم يأتي بها أو للنوم فقال عليه السلام يقضيها متى ما ذكرها من ليل أو نهار ويكشف عن ما ذكرنا مضافا إلى وضوح ذلك في نفسه وأنه لا يحتمل اختصاص الحكم بالصلاة بغير طهور أو بالنسيان أو النوم يكشف عن ذلك أن هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه بهذا المقدار الذي ذكرناه ورواها محمد بن يعقوب في طريق آخر وإن كان ينتهي إلى ابن أبي عمير بن عزين عن زراره وفيها تتمة في رواية محمد بن يعقوب ورواها الشيخ أيضا عن محمد بن يعقوب يعني الشيخ روى هذه الرواية بطريق مقدار الرواية هذا المقدار الذي ذكرناه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين عن ابن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. لأن محمد بن يعقوب روى هذه الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه أيضا عن ابن أبي عمير عن ابن عزينة عن زرارة تلك الرواية بينه عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل المسمم هذا فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد قاته فليقضي ما لم يتخلف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصلي ما فاته مما قد مضى. زين الرواية تستري في أن العبرة بصوت الصلاة لا بخصوصية في مورد الصلاة. إذا صلى هذه الصلاة التي دخل وقتها بعد ذلك يقضي ما فاته من الصلاة، فالعبرة بصوت الصلاة لا بخصوصية الصلاة بغير طهور أو بخصوصية النوم أو خصوصية النسيان، بل العبرة بالصوت. فهذه الرواية بمقتضى ذيلها الصحيحة التي رواها محمد بن يعقوب هذه كالصريح وكالنص في أن موضوع الحكم والفوق كل صلاة فاتت وكل فريضة فاتت لا بد من قضائها، لكن إذا دخل وقت صلاة وخاف المكلف فوت وقت هذه الصلاة الحاضرة أولا يأتي بالحاضرة التي يخاف فوت وقتها ثم بعد ذلك يقضي ما فاته من دون خصوصية لنوم أو نسيان أو الصلاة بغير طهور. العبرة بعدم الصلاة هذه الصيحة أوضح دلالة من جهة الزيل المذكور في هذه الرواية، ويؤكد ذلك لعدة من الروايات التي يستفاد منها أن القضاء قضاء موقات كان أمرا مفروغا عن بين الرواة بين الأئمة الأمرين. قال أنه معلومة أن الصلاة التي لم يصلها الإنسان في وقتها لا بد من قضائها، ولذا سئل عن الجهات الأخرى منها ما ورد في المسافر والحاضر، وأن المسافر إذا فاتت بل صلاة منه يقضيها في الحضر بل كما فاتت يعني قصرا، وكذلك الحاضر إذا فاتت منه صلاة يقضيها في السفر كما فاتت تماما. هذه الرواية تدلنا على أن القضاء كان أمرا مفروغا عنه، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحجر، قال عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحجر مثلها، وإن كانت صلاة الحجر فليقضي في السفر صلاة الحجر كما فاتته. قال السيئة وإن كانت ناظرة إلى كيفية القضاء لا إلى مشروعية القضاء، ولكن يظهر من ذلك أن هذا كان أمرا مطلوبا عنه وأنه لا بد من القضاء. سأل زرارة الإمام عليه السلام عن كيفية القضاء، وكذلك ما ورد في باب الشك وأن المثلث إذا شك بعد الوقت أنه صلى في الوقت أو لم يصلي. أيضا سيئة زرارة قال عليه السلام فلنظمنه أنه لا قضاء فإنه قد دخل هائل حال الوقت بينه وبينه إلا أن يستيقنه، فإن استيقنه فليقضي ما فاته. فإذا يظهر من هذه الرواية أن القضاء كان أمرا مفروغا عنه، وإنما سئل الإمام عليه السلام عن حكم الشك تبين سلام الله عليه أن الشك لا أثر له، وإنما العبرة باليقين، فباليقين لا بد من القضاء، والمذكور في السعيها إنبان الفريزة من دون تقييد بفريزة خاصة. فكيف ما كان الظاهر أن الحكم مما لا شك فيه، يعني في الجملة مما لا شك فيه، فأنه يجب القضاء في الفرائض اليومية مطلقة إلا ما خرج بدليله. ثم إن الماتن قد نسأل الله نفسه ذكر من الأسباب كما نقل عنه، ذكر أنه إذا خاط عمدان أو نسلانان أو النومين أو لمرضين ونهله، لم نفهم معنى ذلك لهذه العبارة. لمرضين ما معنى له؟ لا يكون المرض بما هو مرض موجبا لفوت الصلاة أصلا، فإن المريض أيضا مكلف بالصلاة حسب ما هو وظيفته من الصلاة جالسا أو بل مضطجعا أو مستلقيا أو في أي حالة كانت، لا تسقط الصلاة عن المريض حتى يحتاج إلى القضاء. لا يكون المرض من أسباب فوت الصلاة حتى يقال أول مرضين، بل المريض كغير المريض إذا فاتت منه صلاة إما أنه تفوته عمدًا، مريض يشق عليه السلام لا يصلي عمدًا، أو أنه يسمو فلا يصلي، أو ينسى ذلك. المريض ينسى صلاته، إلا المرض بما هو مرض ليس من موجبات ترك الصلاة، فيقال إنه يجب القضاء فيما إذا لم يصلي عمدًا أو نسيانًا أو لنوم أو لمرضين. ما معنى لمرضين؟ ما معنى لهذه العبارة؟ بل الترك إما أنه يستند إلى الأمر أو يستند إلى النسيان أو يستند إلى النوم، وليس هنا أمر آخر مثل المرض يوجب ترك الصلاة فيقال أنه يجب قضاء الصلاة. فلعله من سهل القلم هذه المرة أو لمرض ونهجه، ولكن ما ونهجه ليس هنا شيء آخر موجبا لسقوط الصلاة ولترك الصلاة حتى يقال إنه يجب القضاء.
الشمس بدأت تشرق كده، الساعة 2 من الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه وجوب القضاء فيما إذا فاتت الفريضة من الفرائض اليومية لعمد أو نسيان أو نوم، لأنه لا فرق في النوم بين أن يكون عاديا وأن يكون غير عاديا. نسبة التفسير في المقام إلى الشهيد قدس الله نفسه في الركاب إلى الشيخ في المسؤول، فقدس الحكم بما إذا كان النوم عاديا، لأن النوم إذا لم يكن عاديا فلا يجب فيه القضاء. وذكروا أن دليل القضاء إن كان هو الإجماع، فالإجماع لا يتم في مورد الخلاف تهران، وإذا كان الدليل از روايات الدالة على أن النائم يقضي، سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كما ذكرنا صلى بغير سهور أو نام عنها أو نسيها، فقال سلام الله عليه أنه يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. قالوا إن النوم في هذه الزمانية منصرف إلى النوم المتعارف، وأما الخارج عن المتعارف
كما إذا فرضنا أن أحد النام ثلاثة أيام مثلا متوالية نام خارج عن المتعارف لا يشمل الحكم. وقد ذكرنا أن القضاء بأمر جديد على خلاف القاعدة، فإذا لم تدل الرواية على وجوب القضاء كان الأصل يقتضي عدم القضاء، فالنوم الخارج عن المتعارف لا يجب فيه القضاء. وهذا لا نعرف له وجها صحيحا، بل لعل هذا وإن كان في الخارج أقل، يعني النوم غير المتعارف في الخارج أقل من النوم المتعارف، إلا أن صدق النوم عليه لأنه أولى من صدق النوم على المتعارف. هذا أظهر أفراد النوم وأقوى أفراد النوم. كيف يمكن أن يقال أن الدليل منصرف عن ذلك؟ مجرد أن وجوده في الخارج قليل، الإطلاق لا ينحصر بالفرد النادر بالفرد القليل، لا أنه لا يشمل الفرد النادر بالقليل، كل ذلك تستاق من تحت الإطلاق. فأبو جعفر سلام الله عليه سئل عن حكم النائم إذا نام وفاتته الصلاة، ولا سيما أن في رواية محمد بن يعقوب التي رواها الشيخ أيضا كما ذكرنا يظهر من زيله عدم الخصوصية في المذكورات، وأن العبرة بفوق الصلاة. فكما أن النائم إذا كان نومه متعارفا فاتته الصلاة، فكذلك فيما إذا لم يكن متعارفا، فهذا التفصيل لا وجله. نعم هنا تفصيل آخر احتمله بعضهم، وهو أن يكون الحكم وهو وجوب القضاء خاصا بما إذا كان النوم اختياريا، ينام الإنسان باختياره في وقت نومه من ليل أو نهار، وأما إذا غلبه النوم بحيث لم يستند النوم إلى اختياره فصدر منه بغير اختياره، في مثل ذلك لا يجب القضاء، وذلك إلحاقا له بالإغماء على ما يأتي أن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء، وهذا في حكم الإغماء وإن لم يكن إغماء، لأن المقتضي لسقوط القضاء في المغمى عليه موجود هنا، فإنه ذكر في الروايات الدالة على أن المغمى عليه لا قضاء عليه، ذكر أن كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر. فالعبرة بغلبة الله، وأن يكون الشيء خارجا عن اختياره، وأنه أمر أوجده الله فيه. فهذا العموم، عموم كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، يشمل النائم فيما إذا كان نومه غير مستند إلى اختياره، وإنما هو بإرادة الله سبحانه. إذن قيل يعني احتمل أن يكون النوم إذا لم يكن اختياريا بل من باب الغلبة لا يجب فيه القضاء، بعين الملاك الذي لا يجب فيه القضاء في المغمى عليه هكذا فيه. ولكن الظاهر أن حكم المغمى عليه لا يجري على النائم، والوجه في ذلك أولا أنه لا يستفاد من تلك الروايات أن علة عدم القضاء هو كون الإغماء مما غلبه الله، وإن كان ذكر هذا في جملة من الروايات، إلا أن ما دل فيه يعني الروايات التي دلت على ذلك أن ملجأ عدم القضاء هو غلبة الله، هذه الرواية ضعيفة. والرواية الصحيحة التي فيها هذه الجملة لا دلالة فيها على أن منشأ عدم القضاء هو غلبة الله على ما نبين، وهي عدة من الروايات. من جملة هذه الروايات صحيحة علي بن مهديات، غلى الصدوق حدث الله نفسه في إسناده عن علي بن مهديار والطريق سعيده أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة، عن مسألة القضاء بالنسبة إلى المغمى عليه، فقال علیه السلام لا یقظ الصوم ولا یقظ الصلاه و کل ما غلب الله علیه الله اولا بالعذر. هذه روایت این کانت به حسب سند صحیحه بلکن لا دلالت فیها علی ان من شأ القضاء و ان الاغماء مما غلبه الله و الوجه فی ذلك ان الغلب غلبة الله تبارک و تعالی لا يقتضي عدم القضاء وإنما يقتضي عدم التشريف في الوقت المفروض أن المغمى عليه بعد الإفاقة عن الإغماء قادر على القضاء. فلا معنى لأن يقال إنه لا يقضي لأن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، إنما كانت الغلبة بالنسبة إلى الأداء لا بالنسبة إلى القضاء. بالنسبة إلى القضاء المغمى عليه وغير المغمى عليه سيان كل منهما يتمكن من القضاء، فلا بد من دعوى الملازمة يعني الزميمة شيء آخر. بأن يقال إن المغمى عليه لحسب الأداء كان مما غلبه الله وكل ما كان كذلك لا يجب فيه القضاء. آزاغ این کن امرن ممکنن ولیکن لا یمکن استفادت اون من هاده سیه فقط ذکر فی هاده سیه انه لا یقض الصوم ولا یقض الصلاة و کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعنس. لا یمکن استفادت الملازمت بین غلبت الله و سقوط الاداء بغلبت الله و عدم القضاء. هذا يحتاج الى تقدير جملین. بل لا يبعد أن يكون نظر الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة أن الأداء لم يكن هو مقصرا في ذلك، يعني متعرض لأمرين، فحسب الأداء غير مكلف بالأداء لأنه بفعل الله وكل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر، وبالنسبة إلى القضاء لا يجب القضاء. حكمان أمران ذكرهما سلام الله عليه، لا أن من شاء عدم القضاء هو غلبة الله في وقته، وأن الإغماء بما أنه كان بغير اختياره وبغلبة الله فلا يجب فيه القضاء. هذا لا يستفاد من السيئة. وغاية ما تدل السيئة أن القضاء ساقط عن المغمى عليه لأي ملاك لم يذكر. وذكر سلام الله عليه أن تركه الصلاة في وقته هذا مستند إلى إرادة الله هو كالمجنون، كما أن المجنون معذور والله رفع عنه التكليف كذلك المغمى عليه معذور وهو مما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر في عدم إشراره بالصلاة في الوقت، وأما في خارج الوقت فلا قضاء عليه. المقصود أن التطبيق هذه الكبرى كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر تطبيقه على القضاء ابتداء لا يمكن، فإن القضاء ليس مما غلب عليه الله بل هو متمكن من القضاء على الفعل، وتطبيقه على ذلك بتقدير جملة بأن يقال كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر في وقته وكل ما كان كذلك لا يجب فيه القضاء. هذا تقدير بلا موجب. فحمل الرماية على هذا يعني على إثبات الملازمة بين عدم القضاء وغلبة الله سبحانه في الوقت هذا لا يستفاد من السيئة. إذن لا يمكن التعدي عن مورده إلى النوم، وإن كان النوم أيضا النوم القهري يعني وإن كان النوم القهري أيضا بغلبة الله سبحانه. الرماية الثانية صريحة في الملازمة، ما رواه الصدوق أجلس الله نفسه في العلل معلوم الأخبار في إسناده عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام في حديث قال وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات. هذا صريح في المدعى أن ما غلب الله عليه يعني كل ترك ترك الصلاة مستند إلى إرادة الله سبحانه وكان بغلبة الله وقهره هذا لا يوجب القضاء فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له. هذه الرواية واضحة الدلالة على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء فيما إذا كان مستندا إلى قهر الله وغلبته. ولكن الرواية ضعيفة فإن سند الصدوق قد نزل الله نفسه إلى الفضل مجازان على ما ذكره ذلك في أصحاب الرسائل إذن يذكره في آخر الجزء الثالث في بيان طرق الصدوق له طريقان كلاهما ضعيفون كلا الطريقين في أحدهما عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة وفي الطريق الثاني جعفر بن شازان عن أمه محمد بن شازان كل منهما يعني كلا الطريقين ضعيف فلذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على الملازمة. فمن جملة هذه الروايات ما رواه مقبله ما رواه الصدوق قدس الله نفسه أيضا في العلل والخصال عن محمد بن الحسن عن السفار عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد الله بن مسكان عن موسى بن بشر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ قال عليه السلام ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء بأمر جامع كبرا كلي كل ما غلب الله عليه من أمرين فالله أعذر لعبده. معلوم أن هذا يسأل عن القضاء والإمام عليه السلام ينزل القضاء بهذا العنوان. سؤالهم كان عن القضاء الرجل يغمى عليه أو يوما أو يومين أو أكثر كم يقضي من صلاته؟ قال عليه السلام ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كل ما غلب الله عليه من أمرين فالله أعزل لعبده. قال الظاهر أن زمير قال ظاهرا كذلك يرجع إلى عبد الله بن مسلم وزاد فيه غيره يعني غير موسى بن بعج أن أبا عبد الله عليه السلام قال هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب كل باب يفتح ألف باب قاعدة كلية فأن كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعون. هذه الرواية أوزه جلالة من جميع ما ورد في المقام وهو الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء فيما إذا كان سقوط الأداء بل بإرادة الله وبقهره وغلبته. ولكن هذه الرواية أيضا ضعيفة فإن ابن سنان في هذه الرواية هو محمد بن سنان على ما تقدم سابقا أيضا قلنا إن الراوي ابن سنان الذي يروي عن عبد الله بن مسكان هو محمد بن سنان وابن سنان الذي يروي عنه عبد الله بن مسكان هو عبد الله بن سنان. فابن سنان راوي عن عبد الله وعبد الله راوي عن ابن سنان أحدهما وهو الأول محمد بن سنان يروي عن عبد الله بن مسكان ويروي عنه الحسين بن سعيد كثيرا حسين بن سعيد يروي عن ابن سنان عن ابن مسكان وأما ابن سنان فهو عبد الله بن سنان فهو يروي عنه عبد الله بن مسكان. فابن سنان هنا المراد به محمد بن سنان الذي يروي عنه أحمد بن محمد وإلا سبقة أحمد بن محمد لا يقتضي أن يروي كالحسين بن سعيد أن يروي عن عبد الله بن سنان. لا شك في أن ابن سنان هذا هو محمد بن سنان وهو ضعيف على أن موسى بن بعك الواقع في آخر السند أيضا لم يصدر. فهذه الرواية وإن كانت بحسب الدلالة ظاهرة إلا أنه بحسب السند قاصرة فلا يمكن الاستدلال بها. ومن جملة الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بل في إسناده عن علي بن إبراهيم لإسناده عن أحمد بن محمد أن علي بن حديد المرازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة عاجز لإغماء أو غفلة فنحو ذلك قال عليه السلام فقال كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. هذه الرواية ضعيفة سندا لمسند يعني دلالة أما سندا علي بن حديد لم يوثق. وأما بهذه الدلالة ليس السؤال في هذه الرواية عن القضاء بل السؤال عن نفس الصلاة. المريض لا يقدر على الصلاة لشدة المرض يغفل ولا يلتفت أو يغمى عليه فلا يتمكن من الصلاة فلا يصلي. من جاء أجل الصلاة إما الغفلة أو الإغماء أو أمر آخر مما يوجب ترك الصلاة. قال عليه السلام كل ما غلب الله فهو أولى بالعذر. هذا سؤال عن عدم الإتيان يعني عن حكم المريض من جهة عدم إتيانه بالصلاة في الوقت في وقته وأجنبي من مسألة القضاء بالكلية. فهذه الرواية على أنها بهذه السند ضعيفة. من جملة هذه الروايات ما رواه قدس الله نفسه بإسناد عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء. هذه الرواية بحسب السند تامة إلا أنها بحسب الدلالة لم يسأل فيها عن القضاء يعني لا يعقب ليس عليه بأس في تركه الواجب ولا يختص بالصلاة. الصلاة وغير الصلاة أي واجب تركه الإنسان وكان الترك مستندا إلى غلبة الله سبحانه فليس عليه شيء لا يعقب ولا يؤاخذ بتركه فإن الترك بإرادة الله سبحانه. والمتأكد أن ما فيه دلالة فيه من هذه الروايات على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء فيما إذا كان مستندا إلى غلبة الله سبحانه فهذا ضعيف سندا. وما كان قوي الدلالة قوي السند لا دلالة فيه فإما ضعيف دلالة أو سندا على نهر منع القلوب رواية علي بن حديد جامعة لهما يعني ضعيف سندا ودلالة. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على سقوط القضاء عن النوم إذا كان مستند إذا لم يكن مستندا إلى اختيار العبد وكان قهريا. هذا أولا. ولو سلمنا أن هذه الروايات تمت ودلت على هذه الملازمة لابد من إخراج النوم يعني لابد من الالتزام بالتخصيص فيقال كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر أداء وقضاء لا يجب القضاء ولكن في غير النوم. وأما النوم فقد ثبت فيه القضاء بما تقدم من الدليل. والوجه في ذلك أن النوم دائما إنما هو بغير اختيار العبد فإن حدوث النوم وإن كان باختياره ولذا قابل للتكليف قابل لأن ينهى الرجل عن النوم في وقت مثلا فيقال إن النوم في هذا الوقت حرام قابل وإن كان مستندا إلى اختيار المكلف حدوثا إلا أنه غير مستند إلى اختياره بقاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ثم بعد ذلك قد يرد النفس وقد لا يرد فيبقى ميتا على ما يقتضي الآية المباركة. ما فرض در غیر خشن میکن حاصلین بل حاصل ان النوم به حسب البقاء على ما يقتضيه الآية المباركة و محفوظ الوجدان ان النوم بقاء خارج عن اختیار المكلف و الغالب في القضاء من جهة النوم الغالب انه في صلاة الفجر فإن كان قد يستغرق في غير صلاة الفجر وهو من جهة بقاء النوم يعني الإنسان يبقى نائما ولا يقعد حتى تطلع الشمس. فهذا مستند الى غلبة الله، ولذلك لا يعقب الانسان على ذلك، ولا سيما اذا كان بل معتادا للاستيقاظ ولكنه لم يستيقظ اتفاقا. وهذا كثير وافراده في الخارج كثيره، انه ينام من اول الليل او من وسط الليل اثناء الليل، وبعد ذلك لا يستيقظ الا بعد طلوع الشمس. فإذا كان القضاء ثابتا في النوم، والغالب في النوم أنه بغلبة الله سبحانه يعني بقاءً، فصوت الصلاة مستند إلى غلبة الله وقهره، وإن كان حدوث النوم بالاختيار، ولذلك لا يعاقب الإنسان الذي يكره عن ذلك، لا يعاقب المكلف على عدم الإتيان بالصلاة في الفجر، بصلاة الفجر. فيما إذا بقي على نومه حتى طلعت الشمس. وهذا مورد النصوص، لا يمكن إخراج هذا الفرد الغالب. ومع الإغماض عن ذلك، فالروايات الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، وفيها السيرة أنه صلى الله عليه وآله لم يستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس، ف من جهة حر الشمس، فانتقل سلام الله عليه من ذلك المكان إلى مكان آخر، فقضى الصلاة في المكان الآخر. فهل يحتمل أن يكون هذا اختيار من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يصلي صلاة الصبح طبعا بإرادة الله وقهره على ما في بعض الروايات من جهة التوسعة على الأمة على ما أشكر، وإن كان جديدا لم أراجع خوصة على الأمة، لألا يكون هذا أيضا على أحد إذا فرضنا أنه لم يقعد لصلاة الفجر وأخذه النوم حتى صلاة الشمس. رحمة على الأمة، الله سبحانه وتعالى أنام رسوله، مع أنه ثبت القضاء في مولده، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال بأن يؤذن ويقيم، انتقل من ذلك المثال صلى. فهذا لا يمكن التزام به على تقدير أنه سلمنا أن روايات الإرماء تدل على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء فيما إذا كان مستندا إلى غلبة الله لا يمكن الالتزام به في النوم، وذلك من جهة النصوص الخاصة ومن جهة النوم النبي صلى الله عليه وآله. وأمر صلى الله عليه وآله بالقضاء، أمر أصحابهم بالقضاء، أذن بلال وأقام صلى الله عليه وآله. إذن هذا التفسير باطل جزما، فالظاهر أن القضاء ثابت في النوم بجميع أفراده.
الرحمن الرحيم يا شرعنا بالبشر اهدنا الصراط وعنف عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تكلمنا في وجوب القضاء فيما إذا ترك الفريضة من أصلها عامدا أو ناسيا أو لأجل النوم أو لغير ذلك من الأسباب، قلنا إنه يجب القضاء، وكذلك فيما إذا ترك جزءا أو شرطا فيما يحكم بالبطلان مع الترك، فإنه أيضا من ترك الواجب، ففي الحقيقة لم يأتي بما هو واجب وفريضة عليه، وإن كان أتى بغيره لا أثر له في الإتيان بغير الواجب. قلنا إن ذلك قد يثبت بدليل شرعي من أمارة أو أصل، فيحكم بأن الشيء الفلاني جزء من الواجب أو شرط، فيأتي المكلف به قابدا للجزء بالشرط، هذا لا إشكال فيه، فاتته الفريضة فيجب عليه القضاء.
و اما جاتر از نا ان جزئیت الجز او شرطیت الشر لم تثبت به دلیل شرعی من اصل او امارتین و انما وجب ذلک من باب قاعده الاشتغال و الاحتیاط فاتى المكلف بالفريضه من غير احتياطين من غير هذا الجزء المحتمل يعني او الشرط المحتمل فهل يجب حينئذ القضاء او لا يجب؟ قلنا ان المحقق الهمداني قدس الله نفسه بعد اختار وجوب القضاء استدل عليه بامرين تقدما وشيء منهما لا يتم دعوى ان القضاء مترتب على ايمان الترس والخوف و اماره عن ايمان الترس هذا لا يمكن اثباته او يدعى بان القضاء انما هو بالامر الاول فالاحتياط المقتضي للاتيان بشيء في الوقت هو بنفسه يقتضي الاتيان به خارج الوقت فان الامر الاول بشخصه باطن بعد الوقت هذا ايضا قلنا لا يمكن المساعده عليه والذي ينبغي أن يقال في المقام إنما وجب من جهة الاحتياط وتركه المكلف في الوقت قد يفرز أن التكليف كان منجزا في الوقت وقد يفرز أن التكليف لم يكن منجزا في الوقت وإنما حصل له موجب الاحتياط ما بعد الوقت بالنسبة إلى الصلوات الأخرى غير ما صلى فلو فرضنا انه كان بانيا على وجوب صلاة القصر في بعض الفروض فيما اذا ذهب اربع فراسخ مثلا ولم يكن قاصدا للرجوع في يومه وانما كان قاصدا للرجوع بعد يومين او ثلاثه ما قبل العشرة كان بانيا على ان الوظيفة هو القصر فكان يقصر في صلاته بعد ما خرج الوقت ودخل المغرب تبدل اجتهاده وناقش في أدلة وجوب القصر فحكم بالجمع بين القصر والإتمام من جهة العلم الإجمالي لم يتم عنده دليل وجوب القصر ودليل وجوب التمام فدنا على الجمع بين الصلاتين والمفروض انه صلى في الوقت قصرا فترك ركعتين الواجبتين بقاعده الاشتغال والاحتياط من جهه العلم الاجمالي فهل يجمع عليه القضاء بالنسبه الى ما تقدم يعني لا بد ان يقضي الصلوات التي صلاها قصرا فان الاتمام واجب بالقاعدة الاشتغال ومن جهة العلم الإجمالي الظاهر عدم الوجوب في ذلك وذلك لأن القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت لم يفرز أن الفريضة فاتته لاحتمال أن الفريضة هي التي أتى بها وهي الصلاة قصرا إن كان يجب الاحتياط بعد ذلك والجمع بين القصر والإتمام من جهة العلم الإجمالي بالنسبة إلى ما يأتي لا بد له من الجمع وأما بالنسبة إلى ما مضى فلا يجب القضاء لا موجب للقضاء وإن ترك الصلاة تماما حيث إن وجوب الصلاة تماما مشكوك فيه فالفوت مشكوك فيه فلا أثر لذلك فهذا العلم لا أثر له بالنسبة إلى ما تقدم لم يدر أن الواجب هو الصلاة تماما حتى يقال إنه فاتت الفريضة فيجب القضاء فإذا فرضنا أن التكليف كان منجزا في الوقت فلا يخلو الأمر إما من أن يكون الاحتياط الواجب عليه في الوقت إما أنه بأمر شرعي أو من جهة حكم العاقل قد يفرز أن الاحتياط واجب شرعي كما إذا بنينا على أن الشبهات الحكمية ولا أقل فيما دار الأمر بين الأقل والأكثر هو الاحتياط يجب الاحتياط شرعا أخوك دينك تحدث لدينك أمر بالاحتياط ظاهرا
فيما إذا احتمل جزئية شيء أو شرطية شيء والمكلف خالف ذلك ولم يهتد حتى بشيء فاقدا للجزء المحتمل أو فاقدا للشرط المحتمل عالما آمدت، فهل يجب قضاء هذه الصلاة فيما بعد الوقت أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا ينبغي الشك في الوجوب وذلك لتحقق الفوت وجدانا. لا يفرق في الفوت بين أن تكون الفائتة فريضة واقعية أو فريضة ظاهرية، هذا بحسب حكم الشارع واجب. الشارع أوجب الصلاة مقيدا بهذا القيد و مركبا عن هذا الشيء، يعني اعتبر جزئيته و شرطيته لكن بحكم ظاهري و بعنوان الاحتياط. فهذا الواجب الظاهري، هذه الفريضة الظاهرية التي كانت واجبة عليه، هذا يجب قضاؤها. لا مانع من شمول الدليل من قوله، قول راوي زرارة سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل صلى بغير طهور أو نام عنها، قلنا يعني الصلاة الباطلة. لا يفرق في البطلان بين البطلان الواقعي لما إذا كان البطلان بطلانا ظاهريا بحكم الشارع، كما إذا كان مستسهب الحدث وفرضنا أنه صلى في الوقت ولم يعد صلاته حتى خرج الوقت، لا ينبغي الشك في وجوب القضاء لأن هذه الصلاة صلاة بغير طهور في حكم الشارع. فإن كان يحتمل أنه كان طاهرا في الواقع لأنه تلذى وصلى، لكن لا يعتبر على الاعتبار كيفما كان لا قصور في روايات القضاء في شمولها للفريضة الواقعية والظاهرية، فهذا فاتت الفريضة الظاهرية الواجبة بحكم الشارع لهذا بل لم يأتر الواجب، فاتت الفريضة جزما، يعني الأثارة الاحتياط وقاعدة الاشتغال يحرز موضوع الفوت، الفوت وجداني، لكن ما تعلق به الفوت والفريضة الظاهرية للفريضة الواقعية، هذا فيما إذا قلنا بوجوب الاحتياط شرعا. وما إذا لم نقل بذلك كما لا نقول وفرضنا أن قاعدة الاشتغال إنما هي بحكم العقل كما في موارد العلم الإجمالي، مثلا لو فرضنا أنه بالعلم الإجمالي علم بوجود أحد الثلاثين مثل المثال المتقدم، علم بوجوب القصر والتمام، علم بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو نفرضه في الجمعات الموضوعية، علم بأن أحد الثوبين نجس لا بد أن يصلي فيهما ولكن صلى في أحدهما، وهكذا في موارد الشبهات الموضوعية والحكمية. إذا فرضنا أن الأهل الواقع منجس بالعلم الإجمالي ويجب عليه الاحتياط وترك أحد الأمرين أحد الطرفين فترك جزءا محتملا أو شرطا محتملا، في أمثال ذلك فإذا لا ينبغي الشك في وجوب القضاء. والوجه في ذلك أنه إذا أصاب أحد الطرفين وترك الطرف الآخر يجري استصحاب بقاء التكليف بصلاة الظهر مثلا أو بصلاة العصر واقعا، وهذا من الاستصحاب الكلي في القسم الثاني، لأن أمر الحادث دائر بين مقطوع الارتباء ومقطوع البقاء على تقدير أن يكون الواجب هي الصلاة تماما فقد صلاها ثبت الأمر، وعلى تقدير أن الواجب هو القصر فالأمر باطل لأنه زاد في فرض الله أتى بالصلاة تامة. فأمر الحادث مردد، هذا الوجوب الحادث أمره مردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتباط، فيستسحب
هذا الامر الشخصي لكن لا من جهة تعلقه بالظهر بالقصر او التمام هذا غير معلوم بل من حيث تعلقه بالطبيعي الجامع على ما ذكرنا في بحث الاصول بل في هذه الليالي وقلنا ان المراد بالاستصحاب الكلي ليس هو جريان الاستصحاب في الكلي بل جريان الاستصحاب في شخص الوجود لكن من جهة اضافته الى الكلي قلنا ان الوجود الشخصي كما يضاف الى الفرد كذلك يضاف الى الكلي فيقال هذا الوجود وجود زيد وهذا الوجود وجود انسان المضاف وهو الوجود واحد والمضاف اليه وهو الطبيعه الشخصيه والطبيعه النوعيه متعدد اليقين والشك انما تعلق بهذا الوجود من حيث اضافته الى الطبيعي لا من حيث اضافته الى الشخص هذا مجهول لا ندري به فهذا الوجود بما انه كان مضافا الى الطبيعي كان متيقرا وجود وجود الثلاثه الظهر في هذا اليوم هذا كان متيقرا هذا اليوم كسائر الايام تجد فيه صلاة الظهر جزما وبدوب صلاة الظهر وجود شخصي تحقق في هذا اليوم ولكن لا ندري انه تعلق بهذا الطبيعي في ضمن القصر او في ضمن التمام هذا مجهول فهذا من الاستصحاب الكلي في القسم الثاني بعد الاتيان بأحد الطرفين يجري الاستصحاب ويحكم ببقاء اشتغال الذمه لصلاه الظهر وبهذا البيان ظهر ان ما تكرر في بعض الكلمات من ان هذا من استصحاب الفرد المردد واستصحاب الفرد المردد غير جاري هذا لا نعقل له معنى مهتلا الفرد المردد كما ذكرنا غير مرتين لا ماهية له ولا وجود له المردد ليس له وجود في الخارج كل ما في الخارج فهو متعين محدود غاية الأمر المكلف لا يدري أنه أي شيء فالمردد ليس الاستصحاب يعني مجرى الاستصحاب ليس هو الفرد المردد الفرد المردد لا وجود له حتى يستصحب بل المستصحب هو الوجود المضاف إلى الكلي وهذا متحقق في الخارج ومتعلق لليقين والشك في الاستصحاب فبمقتضى الاستصحاب المكلف في وقته كان مأمورا بالإتيان بصلاة الظهر بحكم العقل لابد أن يأتي به قصرا مثلا حيث أنه صلى تماما لأجل تفريغ ذمته كان لابد من الإتيان بالطرف الآخر وحيث أنه لم يأتي بهذا الواجب فقد فاتته جزما الكلام هو الكلام لا فرق في الفوز بين إضافته إلى الفريضة الواقعية وإضافته إلى الفريضة الظاهرية لو فرضنا أن شخصا قبل غروب الشمس من استطاعتين أو أكثر أو أقل شك في أصل الصلاة وأنه صلى هذا اليوم صلاة الظهر والعصر أم لم يصليهما طب لا إشكال في وجوب الصلاة عليه ظاهرا لا وجوبا واقعيا من جهة استصحاب عدم الإتيان الصلاة في الوقت شك في الوقت يجب الإتيان به طب لو فرجنا أنه أتى ولم يصلي هل يشك في وجوب القضاء مع إتيانه وعدم الإتيان بالفريضة في الوقت ولو كان بمقتضى الاستصحاب هذه فريضة الاستصحاب يقتضي الإتيان بها ولم يأتي لفاتته جزما فيجب قضاؤه فلا يتلقف ومحل الكلام هو هذا القسم لا القسم الأول الذي ذكرناه ذاك واضح أنه لو لم يكن التكليف في الوقت منجزا لا يجب عليه القضاء وأما إذا كان التكليف في الوقت منجزا
اما لحکم شرعی بالاحتیاط او من جهت حکم العقل الذي بعده يرجع الى الاستصحاب استصحاب دفاع التكليف الصوت في كل من الموردين الوجداني غاية الامر متعلق الصوت الفريضة الظاهرية لا الفريضة الباقية بحث الواقع يحتمل ان الذمة غير مشمولة ولا فرق في شمول الدليل بين الفريضة الواقعية والظاهرية فهذا فاتته الفريضة الظاهرية ويجب عليه القضاء ولا نظن أن يلتزم أحد بعدم وجوب القضاء فيما ذكرناه فيما إذا شك المثلث في الإتيان بأصل الصلاة ووجب عليه الصلاة بمقتضى الاستصحاب إلا أنه عصيانا لم يصل هذه أو نسيانا أو لأجل نومه بعدما تمجز التكليف ورجب عليه السلام بعد ذلك لم يأتي بها ففاتت جزما لا ينبغي الشك في وجوب القضاء المقامين من هذا القبيل فالمتحصل أنه لا فرق في وجوب القضاء في موارد ترك الواجب لأجل ترك جزء أو شرط بينما إذا كانت الشرطية على الجزئية ثابتة بدليل ولو كان أصلا أو ثابتا بقاعدة الاشتغال في جميع هذه الموارد لا بد من القضاء. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم السبي والمجنون وأنهما لا يجب عليهما القضاء. إذا بلغ السبي ليس عليه القضاء قضاء ما فاتته من الصلوات ولا سيما في أوائل أمره حينما كان يرجع مثلا لا يجب عليه قضاء الصلاة أيام رضائه وكذلك المجنون لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته حال جنونه. قالوا تمسكوا هنا بالإجماع كما في كلمات غير واحدين بل قالوا إن هذا من الضروريات التي يعرفها كل أحد. هذا صحيح كما ذكروا هذا من الضروريات الواجهة ولا سيما في السبيان أوجه لم يعهد من أحد من المعصومين أو غير المعصومين أن يأمر أحد أولاده بقضاء ما فاته حال السباق هذا مكتوب إلا أنه ليس من جهة الاستثناء لا نحتاج إلى الاستدلال بالإجماع إلى بالضرورة بل دليل القضاء قاصر الشمول عن ذلك فإن دليل القضاء موضوعه فوت الفريضة ولو بحسب الاقتضاء وإن كان المكلف لا يتمكن من الأداء يعني من جهة العجز بل سقط عنه الوجود كالنائم والناسي إلا أن المقتضي ثم بأصله يعني في نفسه قابل للتوجه الخطاب إليه إلا أنه لم يتوجه لأجل عجزه عن الامتثال وهو نومه غير منفرد أو نسيانه. الدليل لا يشمل أكثر من ذلك عنواننا فوت الفريضة عن رجل صلى بغير سهور أو نسيها أو نام عنها قال عليه السلام يقضيها حينما يذكرها من ليل أو نهار في زي الفريضة إلى ما ذكرنا قال يقضي كل ما فاته من الفريضة فالموضوع هو فوت الفريضة متى كانت الصلاة فريضة على السبي أو على المجنون فمن هنا يظهر أن ما استدل به بعضهم على عدم الوجوب من التمسك بحديث الرفع رفع القلم عن السبي حتى يهتلم وعن المجنون حتى يذيق هذا الاستدلال صحيح لعله والله أعلم لا يريد هذا المستدل نفي القضاء بهذه الرواية ابتداء وبالدلالة المسابقية حتى يرد عليه ما ذكره المشهور الحمداني قدس الله نفسه أنه لا إشكال في نفي الأداء
وإنما الكلام في نفي القضاء وحديث الرب غير ناظر إلى حال القضاء، حال القضاء ليس عذاب سبيل وإنما هو بالغ، وليس عذاب مجنون وإنما هو عاقل. فكيف يمكن نفي القضاء بحديث الرب؟ حديث الرب إنما يتكفل الأداء، وأن هذا لم يكلف الصلاة أجملي من القضاء. لا يبعد الله العالم أن المستدل لا يريد ذلك، وإنما يريد الاستدلال بذلك بالدلالة الالتزامية، باعتبار أن حديث الرب يرفع الأداء ويخصص دليل بدون الصلاة. أقيم الصلاة إلا السبيل رفع عنه الكلام، إلا المجنون رفع عنه الكلام. فالخطاب متوجه إلى غير السبيان وإلى غير المجانين، فأين الفوق حتى يقضيه؟ دليل وجوب القضاء لا مثل ما ذكرنا في الحاجة النفسة، إذا فرضنا أن دليل التخصيص أخرج هذا وكان المكلف مأمورا بالصلاة إلا إذا كان سبيا إلا إذا كان مجنونا، فحديث الرب يخصص دليل الوجود بغير السبي وبغير المجنون، فإذا هو كالبهائم كالحيوان غير مأمور بشيء، فأي شيء فاتته حتى يقضي ذلك الفائل؟ لا يبعد أن المستدل يريد هذا المعنى وهو صحيح، فعدم الوجود على السبي وعلى المجنون لعدم المقتضي، لا حتى لو قلنا بأن القضاء بالأمر الأول لا بالأمر الجديد، حتى إذا بلينا بأن القضاء هو على طبق الأصل لا نحتاج إلى دليل، هو بالأمر الأول لم يكن هنا أمر الأول بالنسبة إلى السبي والمجنون حتى يتمسك بذلك الأمر ويحكم بالقضاء، والنتيجة أنه لا يجب القضاء على السبي والمجنون بلا إشكالين لعدم المقتضي، لا لأجل المانع من إجماع أو ضرورة، لئن كان الأمر كذلك صحيح أز ضرورة قائمة على ذلك، لكن لا نحتاج إلى هذه الضرورة. بعد ذلك أي قوي كلام في المومة عليه إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بينهم أن المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إلا الصلاة التي أفاق في وقتها ولم يصلي لأمر آخر لا لأجل الإغماء. ثبوت القضاء في هذه الصورة مما لا إشكال فيه، فإنه متمكن من الإتيان بالصلاة بالوقت ولم يأتي به إهمال نوم أو نسيان أو عمدان أو لأمر آخر، فكيف ما كان محل الكلام والإغماء المستوعب لتمام الوقت لم يتمكن من الصلاة من أول الوقت إلى آخر الوقت وكان سبب ذلك هو الإغماء. المشهور أنه لا يجب عليه القضاء بلا فرق بين إغماء يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر، لا فرق في جميع ذلك. ونسب إلى الشيخ السدم قدس الله نفسه في بعض كتبه في المقنع أنه ذهب إلى وجوب القضاء، ويحتمل أنه أراد به الاستحباب كما صرح به في الفقيه، فكيف ما كان يقع الكلام تارة في ثبوت المقتضي للقضاء وأخرى في الروايات الواردة في المقال.
أما بالنسبة إلى ثبوت المقتضي فلا ينبغي الشك في أن القاعدة تقتضي ثبوت القضاء في حقه ولا يقاس المغمى عليه للسبي أو المجنون، فإن المقتضي في حقه تام، وليس عدم وجوب الثلاث عليه حال الإغماء من جهة التخصيص في دليل وجوب الثلاث، وإنما هو من جهة عدم القدرة، حيث إنه غير قادر على الثلاث كما أن النائم لا يقدر على ذلك أو أن الناسي لا يقدر على ذلك، فعدم الثلاث عدم التكليف لأجل المانع وهو العجز لا لأجل عدم المقتضي والتخصيص بالدليل، وإلا فهو في ذاته وفي نفسه مأمور بالصلاح، لولا عجزه عن الإتيان بالصلاح القدرة من شرائط التكليف، وما العجز لا تكليف. ويدلنا على ذلك مضافا إلى وجوهه أن الضمايات المثبتة للقضاء أو النافية للقضاء في هذه الروايات، يعني في بعض هذه الروايات، في بعض الصحاح من هذه الروايات النافية والمثبتة، وردت يلفظ أن المغمى عليه فاتته الصلاة، فالفوت يسبق في حق المغمى عليه وليس مثل السبي والمجنون حتى لا يسبق إيمان الفوت. الرمايات المثبتة بسر النافية آجا مستنك فيهما سئل الإمام عليه السلام عن المغمى عليه تفوته السلام، فصدق الفوت متحقق في المغمى عليه، إذن مستفاد من الصحيحة المتقدمة صحيحة الزرارة أن العبرة في وجوب القضاء بالفوت بصدق الفوت كما تقدم. فلو كنا نحن ولم تكن رباية في المقام لالتزمنا بوجوب القضاء في المغمى عليه كما التزمنا بوجوبه في النائم، هذا أشد مرتبة من النوم، وإلا فهو داخل لأنه داخل تحت جامع واحد، لكن المرتبة الضعيفة يعبر عنه بالنوم لأنه المرتبة القوية هو الإغماء. فكيفما كان، فإذا كان صدق الفوت في حقه متحققا كان ثبوت القضاء على القاعدة بعدما دلت السيئة على أن العبرة بفوت السلام. وأما بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام، فالروايات بين طائفتين، ما دل على ثبوت القضاء وما دل على نفي القضاء، وكلتا الطائفتين مختلفة، ما دل على ثبوت القضاء دل على ثبوته مطلقا، وما دل على نفيه دل على نفيه مطلقا، أن المغمى عليه يقضي ما فاتته من السلفات، أو أن المغمى عليه لا يقضي، لا يجب عليه قضاء ما فاتته من السلفات. بين النفي والإثبات، وكل منهما مطلق بالنسبة إلى جميع السلوات، وبين ما هو مقيد بثلاثة أيام أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام، هذا أيضا على قسمين، بين ما ورد من أنه يقضي ثلاثة أيام يعني إذا كان إغماؤه ثلاثة أيام، أو أن الإغماء إذا كان كثيرا أزيد شهرا مثلا، ولكن يقضي مقدار ثلاثة أيام والباقي لا يحتاج إلى القضاء. فلو فرضنا أنه أغمي عليه عشرة أيام أو خمسة عشر يوما أو أكثر أو أقل، يقضي مقدار ثلاثة أيام. وورد في الروايات المثبتة أنه يقضي يوما واحدا، اليوم الواحد إذا كان إغماؤه يوما يقضي ذلك اليوم، وأما الزائد فلا. الروايات النافية إذن كذلك، نفي القضاء حتى إذا كان إغماؤه يوما واحدا، نفى أنه لا قضاء عليه. فالروايات بين نفي وإثبات مطلق ومقيد، المقيد أيضا ناف ومثبت، المطلق أيضا ناف ومثبت. نذكر بعض هذه الروايات.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الهلبي أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال عليه السلام لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها. المستثنى هذا المقدار، الصلاة التي أفاق فيها لا بد لها من أن يأتي بها. إذا فرزنا أنه لم يأتي لها يقضيها خارج الوقت. لما الشيخ قدس الله فرق ذلك لما الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن أحمد بن محمد عن الهجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبو جعفر أو أبا عبد الله عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال عليه السلام لا. وروى بسنده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن أبي بصير عن المرادي عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال عليه السلام يقضي الصلاة التي أدرك وقتها. وهكذا هذه الروايات متعددة بإسناده الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مسيار قال سألت عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة إلى غير ذلك. الروايات النافية على نهر الإطلاق من غير تقييد ذلك. هذه الروايات كثيرة أيضا بل يعني ما يثبت القضاء. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية صحيحة قال سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال يقضيها كلها إن أمر الصلاة الشديد. ولواه أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله. هذه الروايات النافية كثير فلانا بعضها بين نفي وإثبات أن المغمى عليه يقضي ما فاته أو أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته، وكذلك بالنسبة إلى المقيد. رواه قدس الله نفسه بإسناده عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه النافي يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وارد في اليوم سرها باليوم عن المغمى عليه يوما أو أكثر فاليوم هو مورد السهر ونفع عليه السلام. لما قدس الله نفسه لما الشيخ في إسناده عن الحسن عن زرع عن سماء قال سألته عن المريض يغمى عليه قال إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن. ففصل بين ثلاثة أيام وأكثر من ثلاثة أيام. إذا كان الإغماء أزيد من ثلاثة أيام لا يجب القضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام يجب عليه القضاء. لما قدس الله نفسه بإسناده عن حريز أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل أغمي عليه شهرا
ایقظی شیئا من صلاته، قال علیه السلام یقظی منها صلات ایام. هذه الرمایه فرج فیها ان الاغماء هو ازید من صلات ایام ولیکن یقظی صلات ایام. الرمایه السابقه ان الاغماء اذا کان صلات ایام یجب القضاء و الا فلا. و بیزا ازالی که ما تقدم که صحیح ایوب بن نوح و علی بن مهزیار انه لا یجب حتی قضاء یوم واحد، اذا اغمی علیه یوما او اکثر لا یجب علیه القضاء. فهذه الرمایات متنافیه، المطلق مع المطلق و المقید مع المقید، بین نفی و اثبات. یدور الامر بین ان یجمع بین هذه الرمایات بالحمل على الاستهباب كما فعله المشهور مثلا بالتوبه وقالوا انه مستحب، والاختلاف في الروايات بين يوما واحدا قال عليه السلام يقضي او ثلاثه ايام يقضي على القضاء مطلقا مطلقا يقضي كما في السيئات المتقدمه يحمل على مناطق الاستهباب. يستحب أن يقضي جميع ما فاته فإن أمر الصلاة شديد على ما سبق به الرواية، قال إن أمر الصلاة شديد فيقضي ما فاته كلها أو يقضي ثلاثة أيام وهذا دون الأول أو يقضي يوما واحدا وهذا دون الجميع. ولا يجب القضاء في الجميع لصراحة تلك الروايات في عدم وجوب القضاء. هذا هو الحمل الذي بل وافقه الصدوق قدس الله نفسه ايضا في الفقيه وقال ان الروايات مختلفه ليحمل على الاستحباب هكذا ذكر بالصحيح. ومنهم من احتمل الحمل على التبعيه في الروايات النافيه للقضاء باكمال انها موافقه للعامه، فحمل هذه الروايات على التقيه جمع الروايات المثبته للقضاء لا معارض لها، ولا سيما بالنسبه الى اليوم الواحد او ثلاثه ايام. وهذا لا نعرف له وقتا، فان الحمل على التقيه فرع المعارضه وهو فرع عدم الجمع العرفي. الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستهباب. المعارضة بين النفس والظاهر، تلك الروايات ظاهرة للوجوب وهذه الروايات نافية للوجوب بالصراحة. مقتضى الحمل الجمع العرفي كما في غير المقام بين الأمر بشيء ونفي وجوبه أن يحمل على الاستحباب، فلا مقتضي للحمل على التقية أصلا. الجمع العرفي يتقدم بالرتبة على الحمل على التقية فإنه فرع المعارضة لأجل إمكان الجمع بين الروايات. ومما يؤيد يعني ومما يؤيد هذا الحمل على الاستحباب ما ولد في رواية أبي كهمس أو أبي كهمس أنه سلام الله عليه قال أما أنا فآمر ولدي مثلا وأهلي بالقضاء فيعلم أنه أمر بل حسن يأمر الإمام عليه السلام أهله وولده بالقضاء إذا أغمي عليهم مثلا، لا أنه واجب على كل مكلفين. فكيف كان فهذا هو مقتضى الجمع العرفي في المقام، فلا موجب للالتزام بالوضوء حتى في اليوم الواحد أو في ثلاثة أيام فضلا عن جميع الوقت. روايات سيئة معتبرة يعني روايات نافية للقضاء، لئن كان المثبت ايضا كذلك. لكن الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، يبقى الكلام في امر تعرض له بعد ذلك، يعني المعتن قدس الله نفسه ونحن نتعرض هنا بالمناسبه، وهو ان هذا الحكم هل هو خاص بالاغماء الذي هو من فعل الله سبحانه، يعني اغماء بغير اختيار، او يعم ما اذا كان الاغماء باختياره كما اذا شرب دواء اثره انه يغمى على الشارب على مستعمل هذا الدواء، فهل هذا ايضا كذلك لا يجب عليه القضاء او انه يجب عليه القضاء؟ او يفرق فيما اذا شرب الدواء وكان باختياره بینما ازا کان هاز العمل سائغن و جائزن کما ازا شربه مثلا فی مقام المعالجه او اکراهن مثلا اکرهه واحد على ذاله او فیما ازا کان معصیتن جعل نفسه مغمن علیه فبن فضمت الماجم على نفسه معصیتن هازا یخرج و اما ازا کان بسیاره بغیر معصیتن ایزن لا یجمع علیه القضا سلام بینهم سلام معروف فمنهم من ذهب الى الاسلاق ولعله المشهور یعنی نصب الى المشهور الاسلاق و منهم من خست له بما ازا لم یکن بسیاره و ازا کان بسیاره فلا و منهم من خست له بغیر الاسیار یعنی فیما ازا کان بسیاره ان معصیتن حکم بالقضا و اما فی غیره فلا سوا ان لب یکن بختیاره او کان بختیاره لابد ان یکون محل الکلام فیما اذا لم یکن الفعل الاختیاری بعد دخول الوقت و الا فلا ینبر شک فی القضا فلو فرضنا ان الوقت قد نزل و قبل ان یمزی مقدار یتمکن المکلف من الصلاة فلنفرض نصف دقیقه بعد الزمان مثلا شرب دواء فاغمی علیه از ظاهر انه لا ينبغي الشک فی وجوب القضاء حینئذین و الروایات منصرفة عن ذلك جزما و الوزن من ذلك ان بعد دخول الوقت يتنجز التكليف بالصلاة و هو مقدور له على الفعل قادر على ان يصلي في الوقت فالتكليف بالصلاة قد تنجز في حقه اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان دخل وقت صلاة الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه اربع صلوات اوجبها الله تبارك وتعالى من الزوال الى غسق الليل هذه الروايات الواردة ادنى الله على النبع بل نفس الآية المباركة قدم الصلاة لجنوب الشمس الى غسق الليل الآية المباركة والروايات دلت على وجود الصلاة بجنوب الشمس او بطلوع الفجر وقرآن الفجر فإذا كان التكليف منجزا والمكلف قادر على الإتيان في الوقت ولكن أجز نفسه بإغماء أو بغير إغماء لا يتمكن من الصلاة أجز نفسه فقد أتى التكليف الفعلي فكيف يمكن أن يلتزم بعدم الوجوب الزمايات التي ورد فيها السؤال عن الإغماء منصرف عن العاصی للتکلیف و اما اذا کان التکلیف فعلیا بلا شک فهذه سوره الظاهر انها ليست محل الكلام بينهم لابد من اخراج هذه السوره و اما اذا فرضنا انه کان متمکنا من الصلاة مزا من الوقت مقدار نصف ساعت ثم اغمی علیه و بعدا واضح انه تنجز في حقه التكليف وكان متمكنا ولم يأتي به عمدا ثم أغمي عليه ثم مات نفرض ثم مات لم يجب عليه القضاء فهذه الصورة لابد من إخراجها عن محل الكلام فمحل الكلام ما إذا كان الإغماء باختياره عن معصية أو غير معصية ولكن كان قبل الوقت بحيث لم يكن الحكم فعليا في حقه و این کان هاجا مستندن الى اختیاره عمل عملا لم يتوجه الیه تکلیف به صلاة الظهر و العصر مثلا او صلاة الفجر او صلاة المغرب و العشاء فهل یجب القضاء فی مثل ذلک او لا یجب ادعوا ان الروایات الوارده فی المقام و ان المغمى علیه بلی لا یجب علیه القضاء منصرفتون اما اذا كان الاغماء مستندا الى فعل نفسه منصرفا عن ذلك فلا یعم ما اذا کان باختیاره ولا سیما اذا کان معصیه، یعنی کان هذا العمل صدر منه محرما، ولا نعرف ذکر لدعوى الانصراف بالمقام. موضوع الحكم والاغماء، سألته عن المغمى عليه، هل يجب عليه القضاء، هل يقضي ما فات؟ قال عليه السلام لا، لا يقضي صيامه ولا يقضي صلاته. لا نعرف وجها لدعوى الانصراف، فلو كان انصرافون فهو بدري، وليس من الانصراف الحقيقي، يعني لفظ يكون ظاهرا في المقيد او لم يكن ظاهرا في المطلق. لا نعرف كبقية الاقسام، يعني كغير المغمى عليه بقية الموضوعات. لا موجب لدعوى انصراف هذه الامور كالهائز من النفس، مثلا على ما نبين لو فرضنا انه شربت دواء فهازت او شربت دواء فاثبتت فابتليت بالنفاس، مثلا يحتمل ان ادلة نفي الصلاة عن الهائز من النفس او نفي القضاء عن الهائز من النفس منصرفة عما اذا كان الهيز او النفاس مستندا الى اختيار المكلف. لا نعرف بشأن لذلك، لا فرق بين الإغماء وبين الحيض والنفاس. إنما الكلام في الروايات التي ورد فيها كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر، كأنه من هذه الروايات استفادوا على أن عدم القضاء يختص بما إذا كان المغمى عليه معذورا بغلبة الله سبحانه. فهذه الروايات ظاهرة في اختصاص الحكم بالمغمى عليه الذي لم يكن إغماؤه باختياره، ولذلك حتى الحكم بما إذا لم يكن الإغماء اختياريا، وقالوا إن المطلقات التي ليس فيها هذه الجملة يتقيد، نستكشف بذلك أن الحكم مختص بما إذا كان الإغماء بغير الاختيار. ذكر المحقق الهمداني وغيره أن هذه الروايات وإن دلت على أن العلة لرفع الحكم لرفع القضاء عن المغمى عليه إنما هو غلبة الله سبحانه، باعتبار أن الإغماء كان بفعل الله سبحانه وبغلبته فلم يجر القضاء عليه، كما صرح بذلك في بعض الروايات فيما رواه الصدوق قدس الله نفسه، بل عن العلال صرح بذلك في العلال وعيون الأخبار بإسناد يأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام قال وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات. عدم وجوب قضاء الصلوات مترتب على غلبة الله سبحانه. وعدل المحقق الهمداني قدس الله نفسه عن هذه الرواية بالصحيحة، والرواية ضعيفة كما تقدم، السند ضعيف شريف السدون قدس الله نفسه. حينما كان قالوا إن هذه الروايات ذهب يقضي، يعني المحقق الهمداني يقضي تخصيص الحكم بما إذا لم يكن الإغماء اختياريا، بما إذا كان اختياريا بلا، فإن هذه الروايات ظاهرة في تخصيص الحكم بل بما إذا لم يكن الإغماء اختياريا. وننقش في ذلك، فالمناقشة إذا مذكورة في كلام المحقق الهمداني، فأن هذه الروايات غايتها أن غلبة الله علة لعدم القضاء، وأما العلية المنحصرة فلا. وهذه الروايات يستفاد منها، يعني التي فيها هذه الجملة، يستفاد منها أن غلبة الله منشأ لعدم وجوب القضاء، وأما أنه ليس هنا علة أخرى لعدم وجوب القضاء فلا يكاد يستفاد من شيء من ذلك. ليس في هذه الرواية مفهوم شرط أو مفهوم آخر، فقط هذا المقدار أن المغمى عليه إذا أغمي عليه فلا يجب عليه القضاء الإغماء إذا كان بفعل الله يكون منشا لعدم القضاء، وأما أن غيره يجب عليه القضاء لا يدل على ذلك، لا يدل على العلية المنحصرة، فلا مانع من ثبوت القضاء بعلة أخرى، فلا موجب لتقييد الإسلام في بعض هذه الروايات. والكلام طويل نتكلم فيه بما بعد إن شاء الله.